بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في مجالس القرآن في تفسير سورة البقرة. هذه الوقفات التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين حسناتنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن، أهل الله وخصته. أحب أن أكرر دائما أنه ينبغي للإنسان أن يستحضر ثواب مدارسة كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يقرأ كثيرا، وأن يستمع عن القرآن. كما قلت في كثير من المحاضرات، ينبغي الإنسان أن يستمع عن القرآن، وأن هو يقرأ أيضا في القرآن، يستمع محاضرات ويقرأ في كتب تشوقه إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، زي مثلا كتاب المشوق للقرآن بتاع الشيخ عمرو، وغيره من الكتب، كتب تدبر القرآن، أي كتاب يحفز الهمة للإقبال على كتاب الله سبحانه وتعالى. الإنسان بطبيعته بينسى، فإذا قرأ الإنسان مجموعة من الأحاديث، يعني أنا مثلا سبحان الله قرأت في على قناة التليجرام، الأخ اسمه اسلام عفيفي ربنا يحفظه، كاتب مجمع مجموعة من آثار السلف عن النظر في المصحف. حقيقة الواحد لما قرأ الآثار متتالية كان شيء مبهر، يعني اهتمام السلف الصحابة والتابعين بأهمية النظر في المصحف، وأنه لا يمر يوم بدون النظر، حتى أن هو ينظر في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الأشياء بتثير العزيمة والشوق إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا يقرأ، يسمع تفسير، يقرأ في التفسير، يقرأ أيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى. فينبغي دائما أن نتذكر ثواب مدارسة كتاب الله سبحانه وتعالى. مجلس اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى استكمال لما تكلمنا فيه من جرائم بني إسرائيل. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يستبدلنا أبدا. أما بتقرأ الجرائم المتتالية لبني إسرائيل في هذا الشوط الطويل في سورة البقرة، القرآن تكلم كثيرا عن بني إسرائيل، لكن كان في شوط متتالي في سورة البقرة وفي سورة الأعراف. كيف أنهم في سورة الأعراف كان التركيز، وتكلمت نفس سلسلة سورة الأعراف، إن من المواضيع المحورية في سورة الأعراف جحود الآيات وإنكار الآيات، والتعامل، لو هنحط عنوان دقيق شوية، التعامل الخاطئ مع الآيات. في سورة البقرة في نوع من التنوع، وده اللي خلاني أكلمكم المرة اللي فاتت في مسألة نظرة الناس في ترتيب القصص في سورة البقرة. ليه ما جاش كل القصص بترتيب زمني؟ وبعضهم ادعى أن دي شبهة في سورة البقرة، وهذا الادعاء أو هذه الشبهة المدعاة دفعت بفضل الله بعض المفسرين والعلماء للنظر في ترابط القصص الموضوع في سورة البقرة، وأنه لابد أن يكون هناك سر. بعضهم قال هي لو كانت ذكرت بترتيب زمني واحد كان كنا هنظن أن من أول كلمة وإذ اللي يذكر، يعني أن التذكير بقصة واحدة فقط أو جريمة واحدة فقط، لا، هي مجموعة من الجرائم المتنوعة المختلفة. طيب لو احنا حبينا نفصل ونحط مواضيع لهذه الجرائم، قلنا ممكن نحاول نوصل لده بالتركيز والقراءة الآيات في أوائل الآيات التي خطبوا بها من قول الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل، آية 40، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وإياي فارهبون، آمنوا بما أنزلتم مصدقا، لا تكونوا أول كافر به، لا تشتروا بآياتي، لا تلبسوا الحق بالباطل. ظني والله أعلم، وأنا بحاول لسه أعمل ده معاكم في التفسير في سورة البقرة، لو جمعنا الأوامر دي هنجد أن في مخالفة من بني إسرائيل لهذه الأوامر في القصص. يعني مثلا اذكروا نعمتي، نفاجأ أن بدايات التفصيل، أو يعني ده مقدمة، يعني إيه مقدمة مركزة جدا في الأول، آيات متتالية بأوامر ونواهي، وبعد كده تفصيل. لما نيجي نشوف أول بداية التفصيل، وإذ نجيناكم، دي أعظم نعمة، دي متقابلة مع اذكروا نعمتي. ففي شوط من التذكير بالنعم وكيف قابلوا النعم بالجحود والكفران والإعراض، في شوط من الإعراض عن النعم وكفران النعمة، ثم شوط لما ربنا قال اذكروا نعمتي، بعد كده قال أوفوا بعهدي، في شوط كيف تعاملوا مع العهود، آمنوا بما أنزلت ولا تكونوا أول كافر ولا تشتروا بآياتي، كيف تعاملوا مع الوحي، كيف بدلوه وحرفوه وغيروه. يبقى إذن التركيز ده ظني والله أعلم، وده اللي أنا وجدته حتى الآن. لو بصنا في الأوامر والنواهي دي اللي جات بصورة مركزة متتالية، ثم بحثنا في جرائم بني إسرائيل المفصلة اللي هي من أول آية 49 وإذ نجيناكم، هنجد إن ده التفصيل الذي جاء بعد إجمال، الإجمال الأوامر والنواهي، ثم تفصيل كيف عارضوا كل أمر وكل نهي. حتى لما تأتي المقدمات الاستبدال، ما ننسخ من آية أو ننسيها، وبعد كده آية القبلة تحويل القبلة، انت توصل لمرحلة انهم استحقوا هذا الاستبدال بالفعل. طيب احنا كنا اخر حاجة شرحناها واخر نعمة تكلمنا عنها ان لما ربنا قال لهم ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم، هم ايضا اعرضوا عن هذه النعمة وبدلوا وحرفوا وغيروا، فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء ما كانوا يفسقون. طيب مجلس بقى اليوم يعني لو نبدا بقى بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده بقى البدايه يعني، ده كانت مقدمه. واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشره عينا. يبقى ما تيجي، انا عايزكم يا جماعه ما تخلوش كلامي او القراءه في التفاسير تحول بينكم وبين ايضا قراءه الايات. يعني ارجع بعد ما يعني اقرا الايات الاول وبعد كده اسمع الدرس واقرا زي ما قلنا بقى. الناس اللي متابعه معانا اللي بيتابع معانا لاول مره مفيش مشكله انه يسمع، بس لكن انا حابب الناس خصوصا اللي سمعت مجالس القران قبل كده خلاص، يعني السور المكيه، الاعراف، الانعام، لو ما كنتش بتقرا المفروض دلوقتي احنا بنرتقي في علاقتنا بكتاب الله، لما نيجي سوره مدنيه تقيله زي سوره البقره لا محتاجين نقرا. فبرضه قبل ما تسمع الدرس وتقرا مجالس القران لفريد الانصاري واي تفسير اسمع الايات واقراها، وبعد كده اسمع الدرس واقرا، وبعد كده ارجع صلي بالايات او اقراها او ترنم بيها، اقراها قراءه هادئه بحيث ترتبط بالنص ارتباط انت مباشر. طيب بحيث ان كل كلمه لها دلاله ومش لازم تتعجل وتقول فيها ايه، انت بس بتلتقط هذه الالتقاطات. واذ يبقى هنا دي بدايه، يعني واذ قلنا يبقى تذكير بهذه النعم، فدي نعمه خاصه تحتاج ان يتذكرها بنو اسرائيل. واذ استسقى دي آية 60 اللي بعدها وإذ قلتم يا موسى لن نصبر. الرجوع لسواء التوراة أو الإنجيل أو قصص بني إسرائيل أو حتى الوارد عن السلف هنجد إن وإذ استسقى في حاجة حصلت خلت سيدنا موسى يستسقي. يعني الآية بدأت بداية فعل موسى، وإذ استسقى موسى ده الفاعل وألف والسين والتاء للطلب، وإذ طلب موسى السقيا من الله سبحانه وتعالى. موسى عليه السلام لم يطلب السقيا من الله ابتداء، مش من نفسه كده طلب السقيا، لكن بناء على طلب من بني اسرائيل واعتراض، وذكروا بقى هنا اثار كتيرة عن بني اسرائيل ان هم كانوا حالة من التمرد وسوء الخلق، وده شيء مضطرد معاهم سوء الخلق مع الانبياء. واحنا قلنا ان اليهود كانوا بينزلوا المقدسات، يسبوا الانبياء، يقتلوا الانبياء، يتكلموا على الله سبحانه وتعالى بكلام لا يليق. النصارى رفعوا البشر لمقام الاله، وهؤلاء نزلوا الاله لمقام البشر، بتعاملوا بسوء يعني بسوء خلق مع الانبياء. فتجد ان الاثار الموجوده ان هم قالوا لن نصبر على هذا العطش واخرجتنا لتهلكنا وانت السبب، واساءوا الظن في موسى واساءوا الظن في هارون، واتهموهم ان انتوا خرجتونا لنموت في هذه البريه وكيف نموت في الصحراء واحنا هنموت من العطش وحرام عليك، وقعدوا ايه يتذمرون ونسوا انهم هم السبب في وجودهم في التيه، هما نسيوا ان انتوا السبب اصلا. فبدلا من ان يتجهوا الى انفسهم بالمعاتبه ويقولوا صحيح، ويروحوا لسيدنا موسى ويقولوا له احنا اسفين، احنا غلطنا ان احنا لم ندخل الارض المقدسه، وان هذا التيه الذي نحن فيه هو بسبب اعراضنا، فنطلب منك ان تطلب من الله سبحانه وتعالى ان يعفو عنا وان يعطينا الماء. لا ما راحوش كده. القران ما بداش بالمقدمه دي في الماء. في الطعام ذكر قولهم الايه اللي بعد كده واذ قلتم، الفعل بتاعهم بقى هنا يا موسى لن نصبر. ليه مع الماء تم اغفال الجزء اللي بداوا بيه بالكلام ومع الطعام؟ يعني لم اجد يعني بعض الاشارات كده، مثلا في حد بيقول ان من طبيعه القران انه يعفو عن كثير زي ما ربنا قال في سوره المائده ان هو لم يذكر لهم كل جرائمهم، فده نوع من الإغفال والإغضاء عن بعض الجرائم، وإن الإنسان لما يقص على الإنسان يعني زي فأعرض عن بعض زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده، مش لازم يذكر تفاصيل الجرائم، تكفي بعض الجرائم لإثبات، وخصوصا لما يكون فيها تعدي مثلا، بعضهم قال كده. وقد يكون والله أعلى وأعلم إن مسألة الطعام كان فيها نوع من الترفه والدلع شوية، يعني كان ممكن يصبر، لكن مسألة الماء كان ممكن يموت من العطش أو ظنوا ذلك، فقد يكون روعي هذا الأمر والله أعلم يعني. لكن دي ملاحظة فرق بين الآيتين ورا بعض، لأن يعني طلبوا الماء وطلبوا طعام. طلب الماء بدأ من فعل موسى عليه السلام. وإذ استسقى طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى موسى لقومه، وكأنه كان لم يشعر بذلك، كان مع الله سبحانه وتعالى لأنه لم يخالف الأمر والنهي. هم لما خالفوا الأمر والنهي شعروا بذلك، شعروا بهذا العطش كما قيل مع الفارق، يعني ان لما موسى عليه السلام في سورة الكهف ذكرنا ذلك، بعض العلماء اشار انه لما كان في سفره الى الخضر لم يشعر بنصب الا لما جاوز الميقات، ما مس موسى النصب كما قال صلى الله عليه وسلم حتى جاوز الميقات، فهم لما تجاوزوا بداوا يشعروا بالعطش. فإذ استسقى موسى لقومه، لم يتبرأ منهم بالرغم ان هو في التيه وطلبوا منه الماء وهم عصاه في التيه، ولم يعرض موسى عنهم بل اجابهم لذلك. انظر الى صبر موسى عليه السلام والى حلم الله عليهم. واذ استسقى موسى لقومه فقلنا، الاجابه مباشره، اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. هنجد ان بالرغم من حالهم السيئه وسوء خلقهم وقله يعني مروءتهم، يعني عارف لما تقول لواحد انت اخي وشك مكشوف، ايه ده انت بتطلب طلبات متتاليه ما بتشعرش بالحرج وانت السبب فيما نحن فيه. طيب دي نقطه الاولانيه. النقطه الثانيه ان لما طلبوا من موسى الماء، موسى عليه السلام لم يتجه مباشره بالعصا الى الحجر. هذه العصا هي التي التهمت الثعابين والحيات امام السحره وانقذت موسى عليه السلام في موقف خطير جدا اوجس في نفسه خيفه موسى. وهذه العصا هي التي انقذتهم ايضا امام البحر حينما اضطرب بنو اسرائيل وقالوا انا لمدركون، قال كلا ان معي ربي سيهدين، ثم امره الله سبحانه وتعالى ان يضرب بعصاه البحر. من لما انسان بيحصل له موقف صعب وابتلاء شديد وفي حاجه تنجيه من الابتلاء ده، ثم يتكرر موقف صعب وشديد وبلاء شديد، ثم نفس الشيء هو الذي يخرجه من هذا البلاء العظيم، تلقائيا الانسان قد يتعلق بهذا الامر. يعني انت مثلا في ازمه شديده وبلاء صعب جدا وقعدت تدعي ربنا، ففجاه ربنا وانت بتدعي ربنا بعت لك واحد ينقذك. وقعت في بلاء شديد جدا جدا تاني وصعب جدا، قعدت تدعي ونفس الشخص يعدي عليك ينقذك من البلاء التاني، انت ممكن في المره الثالثه تلقائيا تتجه للشخص وما تدعيش لربنا وتتصل بيه وتقول له الحقني. لكن موسى عليه السلام ظل متعلقا بالله، لم يفكر في ان يستعمل العصا بدون اذن من الله سبحانه وتعالى، لكن اتجه الى الله سبحانه وتعالى. فكان موسى عليه السلام لا يتعلق بهذه الاشياء الحسيه الماديه عكس بنو اسرائيل كانوا يتعلقون بالماديات. موسى عليه السلام كان ينظر الى السماء، لم يكن يتعلق بهذه الارض، هم كانوا ينظرون الى الارض، ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض، هم عندهم تعلق بهذه الارض. لذلك من التحليلات القرانيه لشخصيه بني اسرائيل في نفس السوره عن اسباب فسادهم تجد انهم احرص الناس على حياه في نفس السوره. فلما موسى استسقى لقومه ولم يتعلق بالعصا جاءه الامر ايضا باستعمال العصا، فقل نضرب بعصاك اللي معاك الحجر. العلماء لما لقوا كلمه الحجر معرفه، هل اي حجر هيقابلك وده للاستغراق وهذا يعني ازيد في النعمه والايه، يعني ده في ايه عظيمه ان اي حجر ممكن يطلع الميه والله سبحانه وتعالى قادر ان يخرج الماء من الحجر، ولا في حجر معين كانوا يحملونه معهم، ايا كان دي كلها خلافات في الروايات الاسرائيليه يعني. فقلنا اضرب بعصاك الحجر، وطبعا الجواب محذوف ان هو فضرب بامر الله سبحانه وتعالى فانفجرت، حتى يعني هذه الفاء الفصيحه التي تفصح عن محذوف انه ضرب بعصاه الحجر بالفعل، ده لغه مقبول ومفهوم، لكن لماذا حذفت؟ هل لسرعه استجابه موسى او لتتعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى لا بهذه العصا كما كان يفعل موسى عليه السلام؟ فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عين، انفجرت 12 عين. سورة الأعراف كانت بتتكلم على نوع من السرد القصصي المتتالي لبني إسرائيل وكيف تعاملوا بسوء خلق وتعاملوا مع الآيات، وده تم فضل الله سبحانه وتعالى تفصيله سورة الأعراف. هناك قالت فانبجست، والعلماء حاولوا يجمعوا بين الاثنين قالوا انبجاس بداية خروج الماء ثم ينفجر. هنا لأن الكلام على قضية تذكير النعمة خصوصا الشوط من أول وإذ نجيناكم لغاية آية 61 اللي هي الآية الثانية بعد آية الطعام ذلك من عصا وكانوا يعتدون الايتين دول، ظني كده ان الشوط ده خلص بتاع تذكير نعم وفي شوط تاني من جريمه اخرى عظيمه. خلاص يبقى الشوط ده مقابل اذكروا نعمتي. الشوط اللي جاي بتاع اوفوا بعهدي. ظني والله اعلم. فهنا عشان النعمه فبتذكر اعظم النعم فحصل لانفجار الماء. تخيل مشهد، هم يعني عايزك تعيش المشهد معايا. هم مذنبين وعصاه ومعاقبون في التيه. وموسى عليه السلام لم يشعر بالعطش. ثم جاءوا، طيب انتوا عايزين ماشي، استسقى موسى لقومه ويضرب يعني كان ممكن لما يستسقي ينزل المطر، يعني كان ممكن شيء اعتادوا عليه، لكن في كل مرة ربنا سبحانه وتعالى بيكسر هذا الإلف الذي اعتادوا عليه ثم يعتادوا على المعجزة، ودي مصيبة. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ يعني اللي مش هتكفيه الآيات الكونية المتنوعة المهولة دي، بتأتي بعض الآيات صواعق وزلازل وبراكين وكورونا وغيرها من الفيروسات ثم يعتاد عليها، طب ده هنعمله ايه؟ يعني ده هنعمله ايه؟ فهم ربنا سبحانه وتعالى بيكسر لهم الف المعجزات بمعجزه اخرى. يعني تخيل سيدنا موسى يروح ويضرب الحجر ويخرج الماء ينفجر ويشربه، وبعد كده يعتادوا. لذلك ربنا بيقول ايه؟ عشان هسبق شويه، كلوا واشربوا من رزق الله، هذا ليس من العصا وليس من موسى، هذا من الله، لا تنسوا ان هذه نعمه. اعتياد بقى عادي، بيصحى الصبح يروح عايزين نشرب، ما تشوف لنا الحجر كده، اكلم سيدنا موسى ويضرب الحجر، طب شكرا كمان ضربه بعد اذنك، هو تعامل مع الحياه عادي جدا، نسي ان يعني لم هو بيتعامل مع الميه، قاعد بيجمع الميه. من الذي جاء بالماء؟ أأنتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون؟ القران بقى بدل ما يجيب لك كل شويه معجزات حسيه، بيعلمك انك تنظر. الم ترى؟ افلم ينظروا؟ اولم ينظروا؟ اولم يسيروا؟ افلم يسيروا؟ القران، ودي بقى درس خطبه وانصته، القران بيقول لك الايات مبثوثه، إيه انت تحتاج الى الانصات والى الرؤيه بس. فوقهم السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، الابل الجبال، يعني انت مش محتاج عشان تكتشف الايات انك تسافر الاف الكيلومترات، وان الكون معدوم الايات كله كده ابيض واسود بس ومفيش فيه ايات، وتسافر مكان الايات مثلا في القطب الشمالي، لا الايات في كل حاجه، وفي انفسكم افلا تبصرون. فالقران تجنبا، وهنذكر دلوقتي ان شاء الله في الايه كمان اللي جايه، لما وقع فيه بنو اسرائيل من الف المعجزه، لا القران استعمل اسلوب تاني، سواء في حل المشاكل اللي الأمة بتمر بيها، ودي نقطة مهمة قوي، أو في التعامل مع النعم والآيات التي تأتي لهذه الأمة، ودول أكبر مشكلتين وقع فيهم بنو إسرائيل. طيب، فانفجرت، شوف النعمة بقى، الله سبحانه وتعالى يعطي على قدره 12 عينة، مش سوب مية مثلا، أنتوا آخركم شوية مية، أنت ما بتعامل مع البشر، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، يعني أنت حتى لو أنتوا أصلا مش هت يعني ده طبع فيك البخل، ولو حتى معاك المعجزات والخزائن دي هتطلع بسيط كده، ربنا طلع لهم 12 عينة. شوف عطاء الله، وهما ايه تاني ما تنساش، في الصحراء التيه التي تسببوا في دخولها بسبب معصيتهم واعراضهم عن امر الله سبحانه وتعالى. فانفجرت منه 12 عينة. ليه 12 عينة؟ بعض العلماء قال ان الله سبحانه وتعالى يعلم سوء اخلاقهم، هكذا يفعلون مع نبيهم، هكذا يفعلون مع نبيهم، فكيف سيفعلون مع بعضهم بعضا؟ هيعملوا ايه اذا كان هم مع النبي كريم الله يصدقوا لا يصدقونه ويرتابونه ويقولون تتخذون هزوا، امال يعملوا ايه مع بعض؟ فحتى لا يختلفوا، الله سبحانه وتعالى هم 12 سبط، خلاص كل سبط له عين، تخيل وشوف الاعجاز، يعني صخره وهتطلع ميه، لا تطلع اربع من اربع زوايا وكل زاويه تطلع ثلاثه، حتى لا يتنازعوا في هذا الوقت وفي التيه. او يعقل وهم في التيه وهم معاقبون وهم في هذه الأزمة وهم من شدة العطش وهم على مشارف الموت وهم في هذه الصحراء، هل يعقل أن يتنازعوا؟ يعقل وألف يعقل؟ طب ما ده حالنا دلوقتي، أمة الإسلامية متأخرة وفيها مشاكل، بتجد الناس في قمة الابتلاءات المسلمين وبيتنازعوا مع بعض في أزمات، في أشد الأزمات وفي أشد الأوقات شدة بين بيتنازعوا مع بعض، بل يعني قضية ان بأسنا بيننا شديد دي من اشد الابتلاءات في هذه الامة، وهذه التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم فقال فمنعنيها، وان الشيطان يأس ان يعبد في جزيرة العرب ولكن لم ييأس، ولكن في التحريش بينهم، فهم من سوء اخلاقهم حتى في هذه المواطن يتنازعون مع بعضهم بعضا. فقال الله سبحانه وتعالى 12 عينة، حتى لا يعني يعتدي بعضهم على بعض ومحدش يقول له المية، وعارف يعني انت مالكش عذر انك ما تتأملش في الآية، المية جيالك وبضربة من العصا مش بالمطر، حتى لا تعتاد الآية، وبالرغم من ذلك وأمر بيتكرر، وبالرغم من ذلك نسوا هذه النعمة. فقال الله سبحانه وتعالى كلوا واشربوا من رزق الله، لا تنسى النعمة، لأن نسيان النعمة يؤدي يعني، وده معنى كان ذكره ابن عاشور حلو، نسيان النعمة يؤدي لابتعاد عن الشريعة، لأن أنت هتحس إن النعمة ليست مرتبطة بالدين، لأن ربنا بيقول لو أنا أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. أنت المفروض تستشعر إن الدين، أن هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، فتحافظ على شريعته لكي لا يسلبك هذه النعمة، يحذرك الله سبحانه وتعالى من ذلك. نسيان النعمة يبتعد عن الشريعة يؤدي إلى الفساد، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. اعتياد وظن إن النعمة تأتي من تلقاء نفسها، من الطبيعة، وده أسوأ حاجة تحصل للإنسان، إن هو ينسى، إنه يتعامل مع الآيات بحالة من النسيان، لا يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. كلوا واشربوا من رزق الله، ثم نبه الله سبحانه وتعالى وقال ولا تعثوا في الأرض مفسدين. حتى ربنا ما قالش لا تفسدوا، تعثوا قيل العثو حالة من الفساد أو الهمجية، اللي تعرف لما تسيب واحد شكله همج كده وبدون أي مراعاة لنفسه، حالة من العثو. فالسير في الأرض بدون مراعاة لحدود الله وبدون مراعاة للحدود التي وضع الله سبحانه وتعالى، ده حالة من العثو. فالعثو فيها حالة من عدم المبالاة، ليس أي فساد. لذلك العلماء قالوا لو العثو بمعنى الفساد، إزاي ربنا قال لا تعثوا مفسدين، فكأن معناها لا تفسدوا مفسدين. في بعضهم قال حال مؤكده، ايه المشكله، تاكيد. وبعضهم قال لا، التاسيس اولى من التاكيد، اكيد في معنى ازيد من مجرد التاكيد. ايه هو العثو؟ قيل تعمد الفساد. يعني انتوا مش بس بتفسدوا غصب عنكم، بتعمل فساد غصب عنك، ولا بتعمل فساد عشان تحقق مصلحه اعلى، لا ده بيعمل فساد متعمد وشديد ولا خير فيه بحال. ده مجموع ما قيل في هذه الايه، لا تعثوا في الارض مفسدين. يبقى تاني عشان استحضر المشهد، طريقه السقيه، طلب السقيا منهم كانت فيها سوء ادب، اتهام الله سبحانه وتعالى واتهام موسى عليه السلام، لم يتهموا انفسهم، لم يروا جرمهم الذي تسبب في وجودهم في هذا المكان، دايما بيطلبوا من سيدنا موسى لا يرجعون الى انفسهم بالعتاب والنظر الى معصيتهم، ودي لحظه معصيه وفي مكان قفر ليس فيه ماء، ونزول الماء كان بطريقه غريبه وفيها اعجاز، كل هذا الامر كان يستحق الشكر، لكن للاسف اعرضتم عن هذا. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. طيب بعد كده وإذ، ده واضح إن دي جريمة تانية، مش مجرد شرب وطعام، لا ده دي جريمة، إنه لما طلب الماء وتجاوزنا عن طريقة طلبكم الماء لم تشكروا النعمة، ونسيتم أن الماء ينزل ويخرج بقدر الله وبترتيب من الله سبحانه وتعالى، وانشغلتم بالماء، وده خطورة الانشغال بالنعمة عن المنعم سبحانه وتعالى، ان الانسان يفضل يطلب حاجه يطلب اي حاجه، وده بيبقى خطر لما يكون انت هتموت على الحاجه محتاجها جدا، فتطلب من ربنا فبمجرد مجيئها تنشغل من شده احتياجك، عارف مره كأن لم يدعونا الى ضر مسه، يعني واحد كان ماشي وبعدين وقع، فواحد جه ساعده فهو ما التفتش له، ما قالوش حتى شكرا، وقام ونفض هدومه ومشي عادي كده، لم يلتفت مرة كأن لم يدعونه، ولا كأنه طلب وكأن النعمة دي جت من تلقاء نفسها، كأن لم يدعونه إلى ضر مسه، فهو هنا كذلك اللي حصل. فربنا بينبهه كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. عارف تحس يعني في طلبات تانية تحبوها، يعني محتاج حاجة، ده طالب الايه، يعني مش مثلا ادع لنا ربك يخرج مما تنبت الأرض وخلاص، او من بقلها وخلاص، والبقل هو الشيء المخضر اللي ملوش ساق طالع من الأرض، لا ده بيطلب بالتفاصيل، يعني شوف التعنت، يعني ده انت فاكر نفسك في الجنه، ده انت في التيه يا ابني، انت بتعمل ايه؟ ما علينا. واذ قلتم يا موسى، وسوء الادب في نداء نبيهم، واذ قلتم، ودي لحظه القول ده، يعني دايما قلت ان تحليل الاقوال التي ذكرت في القران فيها مفاتيح لفهم الشخصيات، لان القران يا جماعه مبارك، بيوفر ازمنه، فلما القرآن على مدار ملايين السنين يلتقط مشاهد معينة، يعني على السنين اللي بدأت من خلق آدم لغاية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لغاية لما القرآن وصل لنا، أحداث كتير حصلت، القرآن التقط مشاهد، قصة مع سيدنا إبراهيم، موقف مع سيدنا لوط، موقف عابر مع سيدنا هود، كلمة قالها فرعون، مش عارف موقف عمله أصحاب الكهف، القرآن التقط هذه الأمور. ثم لم يحكيها لنا بالتفصيل، التقط أيضا منها مشاهد. يعني قصة أصحاب الكهف ما ذكرناش بالتفاصيل، وكان في 7 ولا 5 ولا 6 وراحوا الكلب ما فيش تفاصيل. يبقى الموجود مركز جدا، لابد أن يفكك. يعني لما بديك مادة فعالة مركزة جدا جدا جدا، أنت محتاج تفكها وتشوف تفاصيلها، لأن هي كل ما بتفكها، وده التدبر، وتشوف دبر الحاجة، لا تنتهي المعاني، لا يخلق على كثرة الرد والترداد. فالأقوال بتنبئك عن تفاصيل الشخصية ديت. لما تحلل أقوال فرعون أو أقوال الصالحين أو اللي بداخل أصحاب الكهف، فهنا بنو إسرائيل تحليل أقوالهم وأفعالهم مهمة جدا. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وإذ قلتم يا موسى، قالوا إيه؟ لن نصبر على طعام واحد. يبقى أول حاجة يا موسى سوء أدب، لن نصبر على طعام واحد. طب إيه؟ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، وبعد كده من بقلية القثائية وفيما تفصل. عندنا 5 حاجات عايزين نحللهم. أول حاجة اتكلمنا عنها سوء أدب مع الأنبياء، وده خطر، وده بيخلينا لا نستفيد من الأنبياء. يعني اللي في بعض الناس للأسف عنده تجرؤ في الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن يتكلم حتى يقول لك احنا هنحلل مش عارف شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. في سوء أدب، في تجاوز. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، ما ينفعش. ينفعش التعامل. والآية دي قرأوا في تفسيرها في خواتيم النور، يعني فيها أقوال كتير وفيها معاني بديعة. وبرضه مقدمة الحجرات: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كالجهر. يعني الايتين، ايه النور وايه الحجرات، ما ينفعش التعامل يبقى زي ما بتعامل الناس. في تعامل مخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم. فدي اول حاجه يا موسى، لن نصبر. طبعا لن اللي فيها نوع تاكيد، لن في، وفي خلاف بقى بين اهل اللغه هل هي فيها التاكيد ولا التاكيد بيفهم من سياقها تاكيد النفي يعني. وطبعا الزرخشري بيرى ان فيها تابيد، مش بس، وبعض اللغويين تأبيد يعني إلى ما لا نهاية. طبعا هو مهم دي بالنسبة له عشان لن تراني، لأن المعتزلة بينفوا رؤية الله سبحانه وتعالى. لكن خلينا هنا، ده سياق تاني. بعض اللي بيثبتوا الرؤية زي ابن عاشور بيقول إن لن تفيد التأبيد، لكن له جواب تاني هناك على آية الأعراف. فهم هنا بيقولوا لن، وفعلا لن غير لا فيها، لن فيها إيه؟ أنت بتقطع الهوى اللي لن، فكانك بتقطع وان الامر بالنسبه لك منتهي. لن نصبر يعني ايه؟ الموضوع خلاص، احنا خدنا قرار الموضوع ده، يعني ايه؟ مش رايحين يناقشوه، مش رايحين يقولوا ايه احنا كنا عايزين نتكلم معاك في موضوع الطعام الواحد ده، عايزين ندردش مثلا، عايزين نفكر في، لا، هم خدوا القرار ورايحين. وكان سيدنا موسى اللي يقرا الايه وإذ قلتم يا موسى، كان سيدنا موسى هو السبب، طريقه كلامهم يعني كأن موسى عليه السلام هو السبب. بص بقى، لن نصبره على طعام واحد. هو غريب، هو انتوا السبب اللي احنا فيه على فكرة، مش انا. يعني لما يجي مثلا عيالي مثلا في البيت يكسروا حاجة، والحاجة اتكسرت وانا مثلا اتأخرت في تصليحها، فيجلوا ليه احنا لن نصبر على الموضوع المكسور ده، فتقول له انت تهبلت يا ابني، يا ابني انت اللي مكسرها، ده انا اللي صابر عليك، ده سيدنا موسى اللي صابر معهم في التيه اصلا. يعني انت متخيلين الوضع اتقلب ازاي؟ فقالوا لن نصبر، فيها قطع وسوء ادب. ودي مشكله، يعني مش عايز اقول دي، يعني مش عايز اقول دي المشكله الاساسيه، بس خلينا نقول دي من المشاكل الخطيره عند بني اسرائيل. احنا مش هنصبر، اي حاجه هتحصل لنا هنجي لك وانت تحلها. الميه انت تتصرف فيها، الاكل انت تتصرف فيه، العدو اذهب انت وربك فقتل، احنا مش هنصبر خلاص. انا بفكر في تحليل الجمله ديت، وقلت ان دي، وكنت حتى كاتب ان دي المشكله الرئيسيه او المشاكل الرئيسيه التي واجهها موسى عليه السلام مع قومه، بل دي اعظم مشكله بيواجهها اي مصلح: عدم صبر قومه على تبعات التغيير. تغيير له تبعات وله لوازم بيلزمها، من تخلي عن رفاهيات او تضحيات او بذل وانفاق، لابد لاي تغيير من ذلك. ده اللي عايز يعمل ريجيم بيضحك. يعني تخيل بقى، انت عايز امه تتخلص من تعذيب ورق فرعون، انت متخيل، وتخرج وتتحرر ويقول لك لن نصبر على طعام واحد؟ يعني ايه سوء الفهم ده؟ فامم تبحث عن التغيير والانطلاق ويقول لك عايزين نكون في مقدمات الامم، وبعدين لا يصبر على حاجات بسيطه؟ ازاي؟ لا تغيير بدون صبر، لا تقدم بدون صبر، لا نجاح بدون صبر. الصبر هو أن تحبس نفسك لتتحرك للأمام فتتغير. لكن مسألة إن إحنا، وده في كل حاجة، تلاقي يقول لك إيه طلب العلم أصلي مش عارف إيه، ودروس صعبة، وإصلاح القلب، والحفاظ على قيام الليل، كل هذا يحتاج إلى صبر. مشكلة بني إسرائيل إنه ما عندهمش الصبر ده. لكن أنا تعجبت لما قلت يعني بيني وبين نفسي وأنا بحضر، لقيت إن ربنا وصفهم بالصبر. قلت إيه ده، يبقى أنا أخطأت ولا إيه، أنا ظلمتهم ولا إيه؟ لقيت ربنا بيقول: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وده من عدل القرآن، أثبت لهم الصبر حينما كانوا يعني بيعزموا على قضية الصبر، لأنهم صبروا في الوضع الاستضعاف. وده أنا قلت كتير قبل كده إن القرآن المكي كان غالبا ما يثني على بني إسرائيل. ليه؟ إن إحنا كنا في مكة أياميها مستضعفين، وكان كل أملنا الخروج من ربقة هذا العذاب والآلام الموجودة في مكة. نحتاج إلى أن نتحرر من هذا الوضع. الوضع ده أحيانا بيستثير داخل النفوس قضية الصبر، إنك أنت تصبر. وكتير من الصحابة قالوا إيه، حتى كان يجي في مكة: ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، هو عايز يقاتل في مكة، فالقرآن يقول: لا استنى، أما يجي الوقت بتاعه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لكن لما راح المدينة بعضهم لم يحافظ على هذه العزيمة، وده اللي حصل. ان القرآن المكي بيثني على بني إسرائيل، لكن القرآن المدني بيبين يعني سقوطهم وهبوطهم، زي ما تلهم يهبطوا في الامتحان بعد التمكين، بعد التحرر. وده إشارة ان ليس من يصبر في الاستضعاف سيستطيع ان يصبر على التمكين، ليس كل من يصبر على الفقر سيستطيع ان يصبر على الغنى، ليس كل من يصبر على بلاء ما سيستطيع ان يصبر على كل الابتلاءات، ولا سيما الابتلاءات الانفتاح، ابتلاءات اللي بالخير، ابتلاءات اللي بتحدث في النفس حالة من الاسترخاء. بنو إسرائيل، وده أحد التحليلات في ظني من أسباب تعودهم وعدم صبرهم، إن نجاتهم، نجاة بنو إسرائيل لم تكن بفعل فعلوه هم، كانش فعل يعني هم اللي راحوا وقتلوا وهجروا، لا، هم وأنتم تنظرون، زي ما ربنا قال كده: هلكنا فرعون، قال فرعون وأنتم تنظرون، وإذ نجيناكم من آل فرعون. فلما ربنا قال في الآخر، قال وأنتم إيه؟ تنظر، أنت كنت بتتفرج. هو وكأنه بدلا من أن يشكر هذه النعمة، وده عشان كده ده ختام، ده ظني إن الآية دي ختام تحليلي للي فات للجرائم تعامل النعمة، إن تركب عندهم كذا مشكلة. إن المعجزات، بدل ما المعجزات ترسخ بداخلهم قدرة ربنا سبحانه وتعالى، لا، ده المعجزة صنعت بداخلهم حالة من الإلف، حالة من الـ 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 يعني إيه، عايز أقول لكم، المعجزات صنعت بداخلهم حالة، عارفين، أديكم مثال قبل ما أشرح حاجة. في واحد لما تكلموا عن رحمة ربنا كتير وعن نعم ربنا عليه يخضع ويخبت ويقول: افلا اكون عبدا شكورا. وفي واحد يستمرئ يقول لك: انا اكيد ربنا، اي ربنا اداني لان انا استحق، فيستمرئ المعصيه. يعني عكس المطلوب ان كان يعمله، بدل ما كان المفروض ان هم هذه المعجزات تزيدهم خضوعا لله سبحانه وتعالى، زادتهم كفرانا. لان بعض الناس والعياذ بالله قد يتهم الله، يقول لك: طب ما ربنا اللي اداهم المعجزات، ما ربنا اداهم المعجزات ليشكروا. يعني واحد ربنا اداله نعم كتير فطغى، فيجي يوم القيامه يقول له: ربنا، ما انت اللي اديتني النعم، ازاي يعني انت بدل، طب ما المفروض تشكر لله سبحانه وتعالى. فبنو اسرائيل كانت نجاتهم وهم ينظرون، وكان الطعام وهم ينظرون، فتعودوا على كده ان كل حاجه خلاص، اذهب انت وربك فقاتل، احنا تعودنا ان الحاجه بتجيلنا واحنا قاعدين، انها هنا قاعدون. القران ما عملش كده، والوحي والشريعه لما نزلت مع الصحابه ما عملتش كده. النبي صلى الله عليه وسلم راح الإسراء بالبراق، كان ممكن يهاجروا بالبراق، فالهجرة كانت تضحية، كانت بذلا، تركوا أموالهم وتركوا ديارهم وتركوا أهليهم وهاجروا. فالتعامل الصحابة فهموا من أول لحظة، لما يجي مثلا سيدنا خباب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ألا تدعونا؟ شوف الفارق، سيدنا خباب جاي بعد طول عذاب وطول ألم وحفر في ظهره من التعذيب، وبصورة فيها قمة الرقي، ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا. وشوف ازاي هما رايحين يكلموا سيدنا موسى، وشوف اجابه النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف التعامل اللي حصل مع بني اسرائيل. اجابه النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يؤتى بالرجل من قبلكم ويحفر له في الارض والمناشير، ثم يقول ولكنكم تستعجلون فيصبروا، عكس الاستعجال، فتعلموا الصبر، وان كل حاجه لها وقتها، وان هم اللي يجربوا ويروحوا الحبشه ويروح الطائف وبعد كده يروح المدينه، ولما تطلع المدينه هم اللي يهاجروا بانفسهم. ده عكس اللي حصل مع بني اسرائيل. فبدلا من ان يشكر بنو اسرائيل هذه النعمه، تعاملوا معها بحاله من ايه؟ ان اكيد اكيد نحن ابناء الله يا احبائه. يعني اكيد اللي بيحصل ان المعجزات المتتاليه والنعم المتتاليه واحنا وحشين، هم طبعا شايفين نفسهم عارفين نفسهم وحشين، اكيد احنا ابناء الله يا احبائه. فده مرض احتاج الى علاج، احتاج الى حاله من التذكير انه ليس بينكم وبين الله نسب، واحتاجوا الى التخويف. ركزوا في المعنيين دول، احتاجوا الى التذكير واحتاجوا الى التخويف. تمام. طيب عشان نعالج، وكأن اخر العلاج الكي، حتى يعالج هذا المرض الذي تغلغل بداخله. طيب لن نصبر، اللي يشوفهم هم رايحين يقولوا لن نصبر، لن نصبر على العذاب، لن نصبر على طعام واحد. بجد يعني انتوا مشكلتكم في الصبر ان هو نوع واحد لا يتغير من الاطعمه، ودي مشكله. ان حاله الملل التي تتسرب الى النفوس ينبغي ان يواجهها الانسان. طبيعه الانسان عشان نكون واقعيين، طبيعي انه بيتسرب للملل، وخصوصا لو شيء واحد. لو لم يقاوم الانسان، ركزوا معايا، لو لم يقاوم الانسان هذا الملل بهموم اعلى، الملل هو اللي هيسيطر عليه. تاني، يعني امتى الانسان يلتفت ويركز لمساله الطعام الواحد، وان هو لو هو ده شغله. يعني حتى تلاقيه يقول لك ايه ده فلان الغني بيلبس مش عارف نفس التيشيرت وبياكل حاجات بسيطه، مش مركز في هذه التفاصيل، مش مركز. لكن تجد واحد مركز ان كل حاجه تكون متغيره وبيمل سريعا، بل من امراض العالم الان سرعه الملل، والفيرجن الجديد والابديت الجديد والبحث مش عارف، دي من امراض العالم، انه لا يستطيع ان يصبر على شيء واحد لفتره بسيطه. مش عارف، هو حياتنا قائمه على السكرولينج، عارف دونت سكرول يور لايف. يعني كنت عايز اعمل درس الرواندا بس مش عايز استعمل اللغه، يعني هو قاعد ببعطر حياته، قاعد بيقلب حياته كده، هو لا يستطيع ان يصبر انه يقرا حاجه طويله او انه يسمع درس طويل، حياته قائمه على الايه؟ التغير. فالملل. لذلك عبد الله بن عمرو العاص بيقول، او عمرو بن العاص يقول: لا امل زوجتي ما احسنت عشرتي، ولا امل دبتي ما حملتني، ولا امل ثوبي ما وسعني، ان الملال او الملال سيء الاخلاق. يعني شوف التقطوا ان ده من أسوأ الاخلاق. بل قيل ان رب الذين قالوا ربنا باعد بين اسفارنا ملوا من الرفاهيه، هو عايز مغامرات والسفر وخطوره في انت متخيل الملل ممكن يوصل الانسان لايه؟ فقالوا لن نصبر، هم المفروض ينشغلوا بالتيه، بعقوبه ربنا، بالجهاد، بالذنب اللي عملوه. لا، هو حالة من الإعراض، هو مركز في طعام، إيه ده احنا مش عاجبنا المن والسلوى، مع إنها آية. لحظة فرحهم بأول مرة نزل المن والسلوى من السماء وكانوا فرحانين وشايفينها آية، وده مشكلة إن احنا بنفرح بحاجة ونكون فرحانين بيها ثم بعد فترة نألفها وننساها. لا، انت محتاج تجدد وتزيل الصدأ من على بريق النعم. احنا يعني محتاجين نعمل ده. قرات منشور جميل قوي الشيخ بدر الثوعي اسمه بئر الرضا، وان احنا بنلوث هذا البئر الرضا، بنعمل ايه؟ بنعكره بطريقه تفكير خاطئه. فقالوا لن نصبر على، اللي يشوف يقول لن نصبر على عذاب، على طعام واحد. والطعام ده هم اصلا اللي كانوا فرحين بيه، وكان نزلهم ايه ونعمه ذكرها الله سبحانه وتعالى قبلها، ان ربنا نزلهم المن والسلوى ايه ونعمه، ثم اعرضوا عن وبطروا النعمه واعرضوا عنها ولم يشكروها. طيب ماشي يا موسى، لن نصبر على طعام واحد، فسنجاهد، فاعترفنا بخطئنا، فسنصحح ما وقعنا فيه من اخطاء وتقصير. لا لا، يعني فكرة انه بيعود على نفسه. يعني سيدنا يونس وراح يشتغل في الدعوة، ولما ساب قومه بدون اذن الله سبحانه وتعالى، فاول ما حصل بلاء وقال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، على طول ينزه الله سبحانه وتعالى اكيد انا اللي غلطان. هم لا ينظرون الى اخطائهم، لا يتهم، هم عنده احساس نحن ابناء الله واحباؤه، احساس مسيطر عليه، احنا بنغلط ولو غلطنا ايه المشكله، انت تتصرف، قول لربنا، قول لربك، ادعو ربك. مش حتى لا لم يستشعروا نعم الله عليهم، الربوبيه التي غذاهم الله بها نسوها. ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض. يبقى يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فايه؟ فسنجاهد. فادعو لنا ربك، يعني بدل ما يدفعوا ثمن معصيتهم وثمن التغيير، وده زي ما اتكلمنا كده ما يواجه كل مصلح رفض قومه ان يدفعوا ثمن التغيير. وكما قلت التغيير بعض المصلحين يقوم في قومه ويا قومي ويا قومي ويريد أن ينقذهم مما هم فيه، ثم هم يعرضوا عنه بل ويسلموه ويتركوه. فادعوا لنا ربك يخرج، فادعوا لنا ربك بقى هنا، فادعوا لنا ربك، مش فادعوا لنا ربنا. نسوا نعم الله سبحانه وتعالى عليهم، نسوا كل، وده هنا زي ما قلت لكم الآية دي يعني موقعها عظيم في ختام الشوط بتاع تذكير النعم قبل الآية الفاصلة بتاعت إن الذين آمنوا. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. هم لا يريدون أن يتعلقوا بالسماء، اللي بينزل من السماء يظنون بوهمهم قد يقطعه الله سبحانه وتعالى عنا، نريد شيئا نفعله بأيدينا فنسيطر نحن عليه، وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم، ظنوا أن لن نقدر على، يعني قصدي اللي هي الآية بتاعت آية يونس، آية يونس اللي هي اللي في الدنيا، أن هم ظنوا أنهم قادرون عليها فأتاها أمرنا، اللي هو بيظن حالة من السيطرة، ده تفكير اليهود، التفكير المادي ان بيظن ان ظن اهله انهم قادرون عليه، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، اللي هو احساس ان هو بيمسك بالشيء، فهو متصور ان اللي بينزل من السماء لا يستطيع ان يمسكه، اصل ده يقول لك ده افرض ربنا قطع عنه، فيريد شيئا من الارض. وكما قلت في تحليلات كتير بقى حالة من الملل، لا يريدون ان يدفعوا هذا الثمن الذي هم فيه. ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت. وشوف لما طلبوا برضه ما فيش حاله من الرضا، بقلها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها، هذه الحياه اللي فيها نوع من الزراعه، والزراعه تحتاج الى حاله من الاستقرار. هم الفوا حياه لا يريدون ان يتغيروا فيها يا جماعه. ولذلك انا كنت عامل مقاله زمان مش فاكر والله موجوده، اسمها وهم الاستقرار. الشيطان مدخله دايما ان يقول لك ايه، زي ما دخل لسيدنا آدم إن قال له خد بالك الجنة دي حلوة بس مش مستقرة، الحل عشان تستقر إنك تأكل من الشجرة، يعني ربنا هيخرجك منها، واللي بيقعد في الجنة دي من الملائكة بس، أو تكون مخلد، ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. اللي يقعد في الجنة يا ملاك، لأن ربنا قال عليك خليفة في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، فاللي يقعد في الجنة يا ملاك يا يكون مخلد، والحل انك تاكل. شوف دخله من قضيه الاستقرار. والشيطان دايما يجي لنا يقول لك ايه، اعمل كذا عشان تستقر، سيب الدين دلوقتي بس ركز، يعني وهم الاستقرار. فهم يظنون لما لقوا صحراء وجهاد وتضحيه نرجع تاني لقضيه الاستقرار اللي كنا فيها، ويا فين ايام الفول والبصل والعدس، يا سلام كانت ايام جميله. ايه ده، هو يتذكر هذا الطعام في هذه القوت ونسي العذاب ونسي الرق ونسي الاستعباد. ده ربنا بيقول يسومونكم سوء العذاب، ده ربنا ذكر دي اول نعمه. وركز معايا بقى هنا في ختام اول نعمه واخر نعمه هنا، انتوا نسيتوا ده. احيانا الانسان يا جماعه لما بيضحي ويحصل له ابتلاءات بيتذكر حاجات ولا يتذكر المفاسد الماضيه. دايما الانسان اسير مشاكل اللحظه الراهنه فقط، يعني يختار اختيار يكون الاختيار ده في نوع من المصلحة وفي نوع من المفسد. هذا البلاء يجعله يتذكر المصالح السابقة ولا ينسى المفاسد السابقة. فالإنسان في حالة من نوع كنود بيعد المصائب وينسى النعم، يرجع للوضع القديم تاني يقول لك أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، إمتى بقى نتخلص من الأذى ده؟ لا، هو قبل كده مش كان فيه برضو قثائية وفمية وعدسية؟ يعني يجي قبل كده يتذكر التعذيب والبلاءات، يتخلص من الرق يتذكر الأكل والطعام والشراب اللي كان فيه. وده إنسان يبدأ أن يقاوم هذه المشاعر. يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. والأقوال بقى، البقل هل يخرج من الأرض، القثاء معروف اللي هو زي الخيار، وفومها هل البر ولا الثوم، أقوال متعددة، والعدس والبصل معروفين. قال رد سيدنا موسى، استنكر سيدنا موسى، قال لهم قبل ما يقول لهم اهبطوا مصرا، قال لهم انتوا ازاي بتفكروا؟ أتستبدلون الذي هو أدنى، الباء بتيجي مع المتروك، يعني هتسيب الذي هو خير وتتجه إلى الذي هو أدنى؟ العلماء هنا لما قالوا لا، هو مفتوحة كده، قال هو إيه الأدنى والخير؟ هل قيمة الغذاء المن والسلوى أعلى؟ ولا مصدر الغذاء إن ده بيجي لكم من ربنا وده أنتوا هتتعبوا فيه؟ ولا طبيعة الحياة التي تستلزم هذا النوع من الغذاء؟ أنتوا في الصحراء والجهاد، وهذه كرامة، كرامة سنة الله سبحانه وتعالى، إن الكرامات دي بتأتي في أوقات التضحية والبذل زي موضوع الصحراء واللي احنا فيه ده. لكن أنت عايز سنة ربنا بتاعت الفلاحة والزرع تجيلك في الصحراء؟ لا. يعني اللي أنا عايز أقوله ده، معنى كان قرأته البقاع ذكره نقل عن الحرالي، قال ذكر تعالى أن مطلبهم اللي هو البقل والقثاء والفوم والعدس والبصل ده، إنما يجدونه في الأمصار التي أقر فيها حكمته، لا في المفاوز التي تظهر فيها كلمته. معايا؟ يعني في مواقف تظهر فيها سنة الله في المعاملة. كتير من الناس يحكي يقول لك لما كان في أوقات بلاء وتعذيب ومش عارف إيه وحاجات فيها ابتلاءات وضيق أو سفر، يجد كرامات، لما استقر لم يعد يرى مثل هذه الكرامات مرة أخرى. فربنا له معاملة للإنسان. الله سبحانه وتعالى ينزل النعم، بينزل المدد من السماء على قدر البلاء. لكن انت عايز ان انت ما تبذلش وما تضحيش وربنا يعاملك معاملة هذه الاولياء، كيف؟ لا، اهبطوا مصرا بقى، وهنتكلم في اهبطوا مصرا دلوقتي. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. واكثر حد شفته جمع الاقوال في ابن عطية، ايه الفكرة في المن، ايه الفكرة قصدي في الذي هو أدنى بالذي هو خير، بس كان مركز على قضية الغذاء. بعضهم وكتير من المتأخرين قال ان الذي هو أدنى مش بس بالكلام على الغذاء، الكلام بيشمل الغذاء طبعا، لكن طبيعة الحياة. أنتم تستبدلون حياة الحرية بما فيها من الآلام، تريدون أن تستبدلوا حياة، يعني ترجعوا إلى حياة الرق والاستعباد بما فيها من بعض المتع الزائلة، فده الذي هو أدنى بالذي هو خير. ولو أصريتوا على التفكير ده، اهبطوا مصرا فإن لكم مثل. يعني إيه بقى اهبطوا مصرا؟ مجموع اللي قرأته فيه ثلاث معاني، يعني فيها أقوال كتير وتفسير، لأن هل مصرا وجات منونة، لأن مصر ممنوع من الصرف وجات في القرآن ممنوع من الصرف، ومصر إن شاء الله آمنين خلاص، وجات مجرورة في القرآن بالفتحة هي ممنوع من الصرف، فجات قبل كده أصلا في القرآن ممنوع من الصرف، فمعنى إن هي تيجي هنا مصروفة يعني منونة، ممنوع من الصرف لا ينون، فمعنى إن هي جات منونة يبقى إذا هنا هل يبقى طالما جات منونة يبقى هي بقت نكرة، معلش بقى دي حتة لغوية سريعة، بقت نكرة. فطالما هي بقت نكرة يعني مش مصر المعروفة، يعني مصر علم على بلد معينة، فطالما جات نكرة يبقى هل موسى عليه السلام يريد أي مصرا من الأمصار؟ يعني حتى ابن كثير لما الطبري تردد وقال إن يحتمل ذلك ويحتمل ذلك وإن مفيش حاجة يعني تدل على ذلك، ابن كثير يعني قال، والذي قاله أي ابن جرير عليه رحمة الله فيه نظر، والحق أن المراد مصر من الأمصار، لأن بيقولوا إن سيدنا موسى ما كانش هيقول لهم ارجعوا مصر تاني، لأن خلاص هم أصلا الطبيعي إنهم ما رجعوش مصر، هم كملوا. هنا في نقاش طويل، لكن خلينا نتكلم في المعاني التي تخرج منها. حاجة من ثلاثة، لو موسى أراد مصر اللي كانوا فيها فيذكرهم بما كانوا فيه من بلاء وتعذيب يسومونكم سوء العذاب، اللي هي أول آية في آية النعم، فكأنه بيقول له يعني السياق كأنه كده بيقول لنا هنرجع تاني نفكرك بأول نعمة، يعني أنت بتنقلب على أعظم نعمة، فما بقي إذا من النعم أذكركم بها، فخلاص ينتهي شوط التذكير بالنعم. ده اهبطوا مصرا يعني ارجعوا لمصر، خلاص عايزين ترجعوا مصر ارجعوا مصر. أو الطريق اللي احنا كنا فيه، احنا كنا رايحين للأرض المقدسة، نعم نحن معاقبون بتيه لكن احنا كنا رايحين للأرض المقدسة، لعل يأتي جيل يذهب إلى الأرض المقدسة. عايزين تتوقفوا من السير في معاملة الكرامات التي نحن فيها، خلاص نرجع بقى وتنزلوا أي وتزرعوا وتعيشوا حياة ليس التي يحبها الله سبحانه وتعالى، غير الحياة اللي احنا كنا رايحين لها الأرض المقدسة. أو تريدون أن تصححوا خطأكم، لا تصبروا، أنتم لا تصبرون على المن والسلوى، فاذهبوا للجهاد، فالبلد التي ستجاهدون فيها ستحصلون عليها على هذه الثمار. يبقى حاجة من ثلاثة، وكأنه إما يذكرهم بحياة الرق والتعذيب، أو يقول لهم تخلوا عن معاملة الأولياء واتجهوا إلى حياة عادية، أو جاهدوا وصححوا خطأكم الذي وقعتم فيه. اهبطوا مصر، فمعايا ده طريقة اللي جابت سيدنا موسى، والله أعلى وأعلم. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، لأن في الثلاث اختيارات هتجد البقل والقفاء، لكن كل اختيار له ثمن. وده نقطة، يعني كلمة دي أكتر اللي بيستشيرني في أي قضايا تربوية أو حياتية هيسمع أن ده من القواعد الحياتية، أن كل شيء في الحياة له ثمن. إحنا أغلبنا يجي، وده كتير يعني، تعال إن شاء الله أعمل درس تربوي يعني في الأمسية التربوية بالمعنى ده، إن أغلبنا لا يريد أن يدفع ثمن اختياره. يقول لك إيه أسافر ولا مش عارف أعمل إيه؟ تقول له طيب السفر ثمنه كذا وكذا وكذا على دينك وعلى دنيتك، ووعدك له ثمنه كذا على دينك وعلى دنيتك. يقول لك طب اختار لي. لا، ما هو أنت اللي هتدفع الثمن. أختار الوظيفة ولا الوظيفة دي؟ أهل المشورة يساعدوه في توضيح المآلات ويبصروا له حرام ويبصروا توضيح المآلات، لكن في الآخر هو اختيارك أنت، أنت اللي بتدفع ثمن هذا الاختيار. فهو أنت في الثلاث اختيارات، سواء حولت عن الطريق، سواء رحت للجهاد، سواء رجعت لمصر، هتجد البقل والقفاء والفول، لكن كل اختيار له ثمن وله مآلات وتبعات لهذا الاختيار، فلابد ان تدفع ثمن هذا الاختيار. بل من الكلمات الغريبه اللي قراتها، ودي اللي كنت هعمل عليها الدرس ان شاء الله، وانا هحاول انقلها بالتفصيل لما اجي اعمل الدرس بتاع الامسيه التربويه، كنت بقرا في كتاب معنى الحياه بتاع الوهيبي، كتاب بديع يعني، فذكر ان من ال... ان حتى في هامش صفحه كده من الصفحات ذكر ان في طبيبه نفسيه بتقول ان غالب من الحاجات اللي هي مصدومه فيها في السنوات الاخيره، بتقول على مدار سنوات كتير يعني، غالب اللي بيجي عايزني انا اللي اختار له طبيعه حياته، هو قدامه اختيارات كتير وبيجي للطبيب النفسي عشان الطبيب النفسي يختار له حياته، وهو المفروض يحرر حتى التعبير ده كان بيقوله الدكتور احمد سيف كتير، تحرير الاراده، إن الإسلام جاء يحرر هذه الإرادة التي بداخلك لتختار أنت فتدفع ثمن هذا الاختيار. طيب، فقال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، ولأن ده طريقة تفكيرهم وطبعوا على ذلك للأسف مع تكرار الأمر ده، خلاص ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ثلاث عقوبات شديدة، الذلة إن هما اختاروا حياة المذلة بعدما اختار الله سبحانه وتعالى هم العزة والتحرير واختاروا حياة المذلة مرة أخرى، خلاص ستبوء باختيارك، نوليه ما تولى، ده اختيارك خلاص. فضربت عليهم الذلة والمسكنة. من الحاجات اللي سمعتها غريبة في مسكنة، بس ما لحقتش حرارها لغويا، يعني هي جاية أصلا من السكن. بعضهم قال لو قلنا إن مسكنة فيها المسك والسكن، وان كان هي المفروض ان هي مفعله، غالب العلماء قالوا ان هي السكن، قالوا السكن في معنى ايه؟ في معنى الثبات وعدم التغير. فالمسكين هو الذي لا يستطيع، يعني يقول لك الفقير والمسكين، الفقير قيل من ان زي عمود الفقري في مشكله الفقرات فلا يتحرك، زي الفاقره اللي تمنع الانسان من الحركه، وكذلك السكن في حاله من السكون والانتقال، فهم لن يتغيروا. يعني كان مشكله فرعون ان كان مانعهم، كان حاله من الضغط عليهم لا يرتقوا، هو حاله من الاستعباد، ودي مشكله الرق، انه حاله من عدم التغير، مش مثلا النهارده معهوش فلوس وبكره هيشتغل ويجيب فلوس، لا، هو حاله من الثبات. فانتوا هتعاقبوا بنفس العقوبات اللي انتوا فررتوا منها، الذله والمسكنه، ثم يزيد على ذلك بدل بقى غضب فرعون، غضب من الله سبحانه وتعالى. واللي اشار للحته الاخيره دي سمعتها من نعمان خان، ان بدل بقى غضب فرعون غضب من الله سبحانه وتعالى. طيب، بعض الناس قد يستشكل هذه العقوبه امام لن نصبر على طعام واحد، فربنا بيقول لا، دي مش هذه العقوبات ليست نتيجه لن نصبر على طعام واحد، نتيجه هذه الاخلاق التي تطبعوا بها حتى وصلت الى جرائم الكفران بالايات وقتل الانبياء. يبقى تاني، يعني طبيعه القران يذكر عقوبه شديده، يبقى اكيد في جريمه شديده، فلما ربنا قال ان ضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله، ده مش ما بسبب انهم بس كلمة لن نصبر، لا، هذه الكلمة دلالة على خلق تأصل فيهم، الخلق ده وصل بهم الى، عشان كده قلت لما قالوا الاول يا موسى سوء ادب، وصل بهم الى عدم رؤية الايات، يكفرون بالايات، اي آية بتأتيهم واضحة حسية او شرعية يكفرون بها، ثم لا يريدون من يذكرهم بهذه الايات فيقتلون النبيين بغير حق، زي ما كده قوم صالح عقروا الناقة، هو لا يريد شيئا أمامه يذكره بكفره وشركه فعقر الناقه، ده أحد الأسباب اللي عقروا بسببها الناقه. فهنا برضو إن يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. طيب هنا في نقطتين في الآية عشان نبقى خلصناها. بعض الناس بيقرأ الآية دي ذلة ومسكنة ويشوف تقدم اليهود دلوقتي واللي بيحصل في إسرائيل بيستشكل الآية ديت، وهنا بتظهر قيمة بعض تفسير المتأخرين اللي بتجاوب على مثل هذه الاستشكالات التي قد تقع في نفوس بعض المؤمنين، لأن لما يجي يقرأ لكثير من المتقدمين هيقولك الجزية، بل بعض المفسرين ممكن في مثل هذه الآية وفي غيرها زي آية التمكين اللي في سورة النور يقولك إيه، وهذا ما نحن نرى من انتشار الإسلام والصغار الذي فيه أهل الكتاب ويدفعون الجزية للمسلمين، فانت بتقرا تقول بجد هو ده فين، انا كان نفسي ابقى موجود اياميهم، فقد تستشكل هذه الايه. لذلك هنا مثلا ابن عاشور حاول، يعني ابن عاشور بقى كان متاخر، فيقول ايه، فقدوا الباس والشجاعه ويبدو عليهم سيم الفقر مع وفره ما انعم الله عليهم، فهذا الحرص اصبح سجيه له، وده معروف وبيتعمل عليه كوميكس من كتر ما هو مشهور، اليهود الحرص والبخل والمذله والخوف، لا يقاتلونكم جميعا الا من وراء جدر، بل كنت قريت شوية حاجات كده لما للأسف حصل التطبيع مع الإمارات وبعض اليهود راحوا عادي التريق على عملوا إيه في الفنادق ومش عارف وخدوا إيه، حتى بتقرأ تفاصيل أخبارهم هو فعلا ضرب عليهم هذا الأمر. فده طريقة لتجاوبك على استشكال إزاي ذلة ومسكنة وإزاي هم ممكن عندهم أسلحة ويتقدموا ويعذبوا المؤمنين، أو ودي يعني مش فاكر قرأتها لحد ولا ممكن وأنا نسيت، يعني هذا وعد إن ربنا يجعل الذل والمسكنة عليهم ويرفع عليهم المؤمنين، وعد مشروط زي سنن ربنا سبحانه وتعالى، وده اتكلمت عليه في آخر فترة لما اتكلمت على مسألة السنن، إن ربنا له سنن في المعاملة، زي مثلا سنة كان حقا علينا نصر المؤمنين، إن لننصر رسلنا والذين آمنوا، هذه سنة مشروطة، شروطة بأعمال، وسنن الله سبحانه وتعالى تعمل مجتمع على مفردة. فبعض الناس لما قد تحصل هزيمة أحد يقول إيه ده، احنا مسلمين وربنا وعد بنصر المؤمنين والعاقبه للمتقين، احنا ازاي اتغلبنا، لان هو تصور ان هي سنه واحده فقط ومضطرده وخلاص، واحد واحد بيساوي اتنين بس، لا، المعادله اعقد من ذلك، المعادله عشان تبص على النتيجه اعقد من ذلك، وده انا شرحته في مساله السنن في اخر فطر، المعادله اعقد من ذلك، تتعامل السنن مجتمعه، فممكن ده يتخلف شرط فتتخلف الوعد بسبب كذا، مش يتخلف الوعد اقصد، اشكال ربنا بيقول ايه، وشوف البدايه الدقيقه للآية في سورة آل عمران، حتى لا تظن ولقد صدقكم الله وعده، عشان ما تقولش ان ازاي ربنا وعده تخلف، انت اللي غيرت، حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم وتحبون. فاذا كان ده حصل مع المشركين على المؤمنين وتلك الايام نداولها بين الناس، فطبيعي انه ممكن يحصل مع اليهود مع المؤمنين. طيب دي كانت الآية النقطة الأولى. اخر نقطة في الآية ذلك التعليلية، هم ليه ربنا عقبهم بالذلة والمسكنة وخصوصا الغضب والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم والعافية، بأنهم كانوا يكفرون بصيغة المضارع مهما رأوا من الآيات، يكفرون، نعم، والآيات الشرعية، يكفرون بآيات الله، ومش بس كده، وبصيغة المضارع يقتلون النبيين بغير الحق، حتى كلمة بغير الحق، طب ما طبيعي ما فيش نبي هيقتل بحق، لكن هو حتى ما عندوش أي دافع شرعي بيظن إن هو هينصر الدين مثلا، حتى متوهم، لا، لو هينصر الحق هو فساد، هو لا يريد ان يرى الايه، هو حاله من زي ما قلت لك كده، مهما عمل من غلط انا اكيد مغفور لي، هو كده كده انت مثلا نار الايام معدودات وخلاص ايه اللي حصل، والقران في بقيه سوره البقره بيحلل طريقه تفكيرهم اللي وصلتهم لده، احرص الناس على حياه لا انت مثلا نار الايام معدودات، لما نيجي ان شاء الله نجمع طريقه تفكيرهم اللي وصلتهم للتعامل ده، يقتلون النبيين بغير حق. ذلك تاني العلماء وقفوا كده، ايه ده، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين، ذلك بما عصوا، هل ذلك دي هي هيها دي؟ وده تكرار توكيد ان جريمة اللي وصلتهم الى النصبر فعوقبوا بالذلة والمسكنة بسبب انهم يكفرون بآيات الله وبسبب انهم كانوا يعصون ويعتدون. ده قول موجود، وكأن ذلك الثانية هتعطي وكأنها ستعطي معنى المعية، أي أنهم يكفرون ويبتعدون عن ويقتلون نبينا ومع عصيانهم واعتدائهم. في ناس قالت لا، وأنا مع القول الثاني ده اللي هقوله دلوقتي، إن دايما التأسيس معنى هيعطينا معنى أولى من التأكيد، هيدينا معنى جديد. إيه بقى المعنى الجديد؟ قالوا ذلك زي ما هي تعليلية، بس ده تعليل التعليل. يعني الذلة والمسكنة سببها انهم كفروا بالايات وقتلوا الانبياء. فممكن واحد يسال وكيف وصلوا لهذه المرحله؟ هل فجاه؟ يعني هل فجاه وصلوا الى الكفران بالايات وقتل النبيين؟ لا، ذلك الجريمه دي اللي وقعوا فيها بما عصوا وكانوا يعتدون. تكرار المعصيه وان هو يستمر المعصيه لانه ابناء الله واحباؤه في ظنهم، ومش بس المعصية ويعتدون، يعني مش بس المعصية، ده هو كسر الحواجز الفسق. هم وصفوا بالفسق في أكثر من موطن، والفسق جه في السورة اللي هو بيقطع القشرة يخرج. هو لا يريد حاكما، لا يريد تشريعا، فأي آية أو نبي يريد أن يقتله لينفجر، يفعل ما يريد، يفجر أمامه. يبقى كثرة المعصية والاعتداء قد تصل بالإنسان أن يقتل النبي. نعم، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، زي في أول آل عمران، هو لا يريد من يذكره بهذا الأمر أبدا. طيب، إذن ختام هذه الآية العظيمة اللي أنا في ظني أن يختم شوط من وإذ نجيناكم لغاية هنا، نعم متتالية آيات عظيمة، إعراض وجحود وكفران، يصل إلى درجة قتل النبيين بغير حق وكفران بكل الآيات. فربنا بيقول احذروا من النزول في هذا السلم، زي سورة المنافقون كده آخرها خطاب يا أيها الذين آمنوا. طب ليه؟ ده الآية السورة بتتكلم عن المنافقون، إذا جاءك المنافقون قالوا، السورة كلها بتتكلم عليهم. لا، ما أنت ممكن تقع فيما وقعوا فيه. إزاي؟ إنك أنت لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، أول دركة في سلم السقوط في اتجاه النفاق. وكذلك ما وقع فيه بنو إسرائيل وقعوا فيه تدريجيا بما عصوا وكانوا، يعني والكون دوت مع المضارع انهم استمروا هذا الوضع وكانوا يعتدون، جبلوا على ذلك، اصبح من كينونتهم وكانوا يعتدون. ثم تاتي ايه عجيبه فاصله وبعد ذلك واذ ثاني، تذكير ثاني بقى، واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، ده 63، بعد كده ايه فاصله زي بالظبط بعد ما يجي الشوط من اول واذ أخذنا ميثاقكم 63 لغاية قصة البقرة وبتنتهي، تيجي آية فاصلة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك وبعد كده أفتطمعون، خطاب للمؤمنين. خلاص، ربنا يبلغنا إن شاء الله، نشرح بإذن الله لما نوصلها. طيب نيجي هنا آية فاصلة، آية بتعمل للأسف عند بعض الناس إشكال، وهي المفروض أنها واضحة، فهمها في سياقها وفهمها من خلال كلام المفسرين هيزيل الإشكال اللي هو ظني هو متوهم، يعني بل بيستعمل ده اللي هم الذين يتبعون ما تشابه منه. قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية إن تأكيد الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، الجواب ما فيش جواب، جي مبتدأ تاني، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، إيه الجواب؟ فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب، إن الذين، تعالوا نشرحها ونشوف سياقها ونشوف معناها. إن الذين آمنوا، ونشوف إزاي تم فهمها خطأ، يعني كنوع من الاتباع المتشابه في القرآن. يعني إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، أربع أصناف ذكروا في هذه الآية، نتكلم فيهم ونتكلم في موطن الآية في السياق إن شاء الله. الذين آمنوا لما بيطلق بيتجه للمؤمنين، وهنا حتى المفعول به لم يذكر، يعني آمنوا بإيه؟ فاللي آمنوا بكل حاجة هم المؤمنين. يعني قلنا أن حذف المفعول بيفيد هنا العموم، فاللي آمنوا بكل الأنبياء وبكل كتب سابقهم، هذا الوصف لا يصدق إلا على المؤمنين. لو الآية بتتكلم في السياق، وده هنحاول ألخصه في الآخر، مدح هؤلاء وأن منهم مؤمنين، فالآية بتتكلم عن المؤمنين عادي. لو في ذم هذه الأصناف يبقى آمنوا هنا نفاقا، يبقى ده الذين آمنوا. والذين هادوا أي تابوا وعادوا ورجعوا، ربنا ما قالش اليهود، قد يكون في دلالة إن ده، لأن هنشوف كده إن في قولين أو ثلاثة في الآية، إما هي ذم أو مدح. لو مدح لهذه الأصناف يبقى تم اختيار كلمة هادوا مش كل اليهود الذين عادوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. والنصارى، النصارى معروف وقيل سموا بذلك نسبة إلى البلد أو نسبة إلى نصرة المسيح عليه السلام، عيسى عليه السلام، قال من أنصاري، قيل إلى يسوع الناصري في وصفهم، فنسبوا له، لذلك قالوا مفرد نصران أو ناصر. ففي معنى النصرة أيضا، يعني الألفاظ اللي في الآية لها دلالة على طائفة واللفظ له دلالة على معنى، وده من الإعجاز اللي في الآية. يعني آمنوا اللي هم المؤمنين وفي دلالة، يعني ده الطائفة، لكن فيه ان هم خدوا قرار الإيمان. هادوا الطائفة اليهود ودلالة على فعل التوبة. النصارى دلالة على اللي اتبعوا عيسى عليه السلام كلهم سواء على حق او بعد على باطل، لكن في لفظ النصرة، يعني تجد طائفة ولفظ له معنى، وده من دقة اختيار لفظ القرآن. طائفة المؤمنين ومعنى الإيمان، طائفة اليهود ومعنى التوبة، طائفة النصارى ومعنى النصرة. الصابئين قيل أيضا طائفة وفيها معنى أنهم صبأوا وتركوا كل دين وثني. الصابئين في كلام كتير جدا، يعني في تفاصيل، وملخص الأقوال أن هي بتصدق على غالبا حاجة من اتنين، لأن هم فعل بالفعل زي ما الشهرستاني كتب في الملل والنحل، يعني ان دي طائفه وكان لها تصور موجوده في العراق ومتفرعه عن النصرانيه، وعشان كده جت هنا بعدها متفرعه عنها، وعبدوا الكواكب او كانوا بيعبدوا والملائكه، وكان لهم تصور معين كروحانيين، لهم تصور في الوصول الى الله سبحانه وتعالى من خلال الوسائط، ودول اللي اتجهوا الى الوثنيه. لكن شيخ الاسلام بيقول لا، هما طائفتين، في طائفه اشبه بالحنفاء، اي ابتعدوا عن كل الاديان، زي النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الوثنيه أو لم يكن عليها، لكن لما هجرها وابتعد عنها ولم يكن معهم، والإسلام قالوا عليه صابئ. فكان اللي بيترك الأديان اللي عليها المجتمعات والأقوام يسمى صابئ. فكان هؤلاء كالحنفاء كزيد بن عمرو النفاء الذين تركوا هذه ثم لم يجدوا شريعة. خد بالك الثلاث طوائف معهم تشريعات، معهم كتب، يعني للمؤمنين واليهود والنصارى في كتاب، في رسالة. هؤلاء ليس معهم هذه الرسالة، لكن عدم الرسالة معهم لم يجعلهم يتجهوا للوثنية، فاتجهوا إلى التوحيد. ده لو قلنا إن هما طائفة ممدوحة، الحنفاء منهم، وده اختيار شيخ الإسلام، إن الآية هنا بتشير إلى الحنفاء الموحدين، غير آية الحج يفصل بينهم لأنها معطوفة على المجوس والذين أشركوا. أيا كان، إحنا كده عندنا أربع طائف، ثلاثة منهم معهم رسالة وطائفة ليس معها رسالة، الصابئين. الآية بتقول، لو هنمسك قول نخلصه الاخر ونجيب الثاني، ان الذين امنوا المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين، اي واحد من دول عشان نحكم عليه بالنجاه ليس بفقط ليس بانتمائه، يعني مش بالكرنيه، مش بالانتماء، مش ان هو يهودي يخش الجنه وخلاص، لابد ان يعمل، لابد ان يؤمن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا. فكأن الايه بتشير إلى تصور نحن أبناء الله وحبائه بتهدمه. لا، القضية مش بمجرد أنك تقول أنا مسلم أنا مؤمن ثم لا يكون هناك أعمال، دي مالهاش علاقة بجنس العمل، عشان الناس اللي ده، القضية هنا أن لابد أن يصدق العمل القول، ولا احنا هنتجه إلى قضية الإرجاء الوقتي. لا، احنا عايزين وده مشكلة اليهود، ادعاء أن الله سيعطيهم مهما فعلوا ولن يستبدلوا، لا، تصور خاطئ، وده من مسارب اللي تسربت الى نفوسهم وتسرب الى بعض المؤمنين، يفعل كل شيء ولا يصلي ويفعل كل الموبقات، يقول لك انا كويس انا مسلم، طب وما يدرك على ماذا ستموت، وما يدرك الخاتمه، ده المفروض المؤمن يكون على وجل من معصيه، المؤمن يرى ذنبه كالجبل، والمنافق يرى ذنبه كذبابه وقعت على انفه فقال بها هكذا، عادي جدا شيء، وبعدين شايف حاجه وحشه بس هي ذبابه، ده المنافق. فده خطورة، كما قال ابن مسعود، ده خطورة التعامل بنوع من الإحساس إن نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، مش معقول ربنا يعذبنا. ده تصور في أنا قلت إن اليهود كانت في مشكلتين، إحساس الاستحقاق وعدم الخوف. الآيتين دول نفي قضية الاستحقاق، والآية اللي بعدها التذكير بالخوف، اللي هي بقى نتقن الجبل فقام كأنه ظل، تخويف، كانوا يحتاجون إلى ذلك، وده من علاج ربنا ليهم، لكن للأسف لم ينفعهم هذا الأمر. يبقى كأن الآية بتشير اللي هيدعي انه مؤمن او يهودي لابد ان يطبق ما يريده الله، ما يريده الله في زمنه انه كان يتبع النبي اللي كان معاه، ما يريده الله بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم انه يتبع محمد صلى الله عليه وسلم، عشان يبقى جمعنا الاقوال. لان في ناس قالت الآية وكأنها منسوخ، كان اعترضوا وده يعني روي يعني، لكن هو قالوا ان ما فيش نسخ في الاخبار، هو مش قضية منسوخة، يعني ان بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك الطبري ذكر اثر هنا سلمان الطويل والنبي بينها له بصراحة، ان بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع الى الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكيف يعقل ان يأخذ بعض يعني مش عايز اقول كلام وحش بس احنا مسجل الدرس، يعني اللي ما عندهمش عقل يعني في من هذه الآية كيف ينتزع منها ان اللي عايز يبقى مؤمن ماشي، واللي عايز يبقى يهودي ما فيش مشكلة، واللي عايز يبقى نصراني، واللي عايز ما يبقاش على دين خالص ويبقى صابئ، بس اهم حاجة يعمل حاجات كويسة عامل صالح. يقول لك اهو الآية بتقرهم، اي جهل هذا؟ ده الآية جاية في سياق ذم اليهود ان هم ما اتبعوش النبي صلى الله عليه وسلم، وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم. ربنا بيقول لليهود كده، ايه هو اللي ربنا انزله مع النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا اللي معه ايه؟ وبنخاطبهم ليه وندعو للاسلام ليه؟ يعني يعني مقوله وللاسف انتشرت في الاونه الاخيره، بل اصبح بيذم من يقول بغيرها، وده مصيبه يا جماعه. ان المحكمات يتم زعزعتها دي مصيبه، الطعن في المحكمات دي مصيبه، مش واحد مثلا ماسك في شبهه فرعيه ده بيطعن في محكم من المحكمات. امال فين ايات القران؟ امال القران بيخاطب يا اهل الكتاب، يا اهل الكتاب، امال القران بيخاطبهم ليه لما هو ينفع كل واحد يختار اللي هو عايزه؟ امال القران بيخاطبهم ليه وبينادي وبيفضحهم ليه وبيطالبهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم بيقول لا يسمع بها يهودي ولا نصراني ثم يكفر بها الا كان من اهل النار، ليه؟ وايه الشهاده عندنا فيها اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني الواحد بيجد حرج في بيان هذه المحكمات، يعني يعني من كتر الكلام فيها انت ممكن تتكلم فيها سنين من وضوح من وضوحها، ثم بعد ذلك ياتي يعني يا رجل مجنون ويتمسك بمثل هذه الايه. فعلا قال صلى الله عليه وسلم كما قال الأمين عائشة، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم أولئك الذين سماهم الله. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين لو في زمانهم فاتبعوا رسولهم فماتوا على ذلك فهم من أهل الإيمان. الصابئ لو قلنا أن هم الحنفاء فلم تصل إليهم رسالة ولم يعبدوا صنما وحاولوا أن يصلوا بما أوتوا فلن يعذبهم الله سبحانه وتعالى. المهم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر ويحاول أن يعمل الصالحات بقدر استطاعته، هذا لن يعذبه، لا خوف عليهم ولا يحزنون. لكن تكون بتقول على نفسك من بني إسرائيل وفي وجود موسى ثم تفعل معه هذا الفعل وتقتل النبي وتكفر بالآيات وأنت تقول أنا هخش الجنة ليه؟ ده أنت حرك قتلت، أنت مش عارف أنك قتلت الأنبياء وكفرت ولا ما أنا يهودي. اه لو يهود طب خلاص اتفضل عدي معلش احنا كنا اسفين. لا هو انت مش واقف في كمين وبتجيب واسطه، يعني انت تصور من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا، ده احيانا بيتسرب للمؤمن يفعل يكفر بالايات كلها ويحرف في القران. لك بس هو اصل هو مؤمن، اصل هو اسمه محمد. طب خلاص ما خدش بالي معلش. لا لازم في شروط لذلك للايمان، فالايمان ليس مجرد قول فقط، وتواترت الكلام عن السلف انه قول وفعل، قول وفعل، اعتقاد وقول وفعل. إن الذين آمنوا والذين هادوا ونصارى، فالآية دي موقعها بيرد على تصوراتهم السابقة، أين إيمانكم؟ أين اليوم الآخر؟ والمعنى ده قرأته، أنا ما عنديش اطلاع على الكتب التوراة والإنجيل، اللي قرأته ده للندوي وقرأته الدكتور فريد الأنصاري وقرأته المودودي وقرأته وسمعت نعمان خان جاب حد يستشهد بالموضوع ده، ان كتبهم بتخلو من الكلام عن اليوم الاخر، وفيها وده شيء غريب انتزاع وقلة اليوم الاخر من الكلام في كتبهم. فدايما تذكير ان من مصيبته من نسيان اليوم الاخر، يبقى اسقط على واقعنا احنا ان نسيان اليوم الاخر بيوصل الانسان لحالة من الاستمراء الوضع. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، يبقى يا إما الآية تريد أن تقول ليس بين الله وبين أحد نسب، القضية في الإيمان بالله وأن تعمل صالحا. وهنا الذين آمنوا هيكون الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو كان من أهل الكتاب ثم جاء النبي فآمن خلاص. والطبر ذكر القولين وإن كان رجح أنه هو إيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. أو إن الآية بتقول أن لو قلنا أن الذين آمنوا دول منافقين، وده قول قيل، أن كل هذه الفرق على ضلال، اللي نفقوا لو آمنوا ولكن نفقوا، واليهود والنصارى والصابئين كلهم على ضلال ولن ينجوا منهم إلا من آمن بالله ولم يقل عملا صالحا. عشان ما تلخبطش نفسك خليك في المحكم في الآية. إيه المحكم في الآية؟ آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، ومن العمل الصالح اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. دي تقفل الموضوع عشان ما تخشش في تفاصيل كتير. طيب، فلا خوف عليهم، والآية اليهود خايفين من المستقبل انه هيضحي بمنصبه وحزين على اللي هيسيبه، فكان دي برضه زي يستعينوا بالصبر والصلاه. فاليهود كان عندهم هو هيسيب منصبه، وهم بقى اهل الكتاب المشركين بيرجعوا لهم، وكان عندهم خوف من التخلي عن المناصب زي هرقل كده، كان خايف على منصبه وكان عارف ان النبي على الحق بس لم يضحي. فهنا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بيبدا شوط تاني المفروض اقوله في الدرس الجديد، بس الدروس كل فين وفين دلوقتي، فهنكمل دلوقتي مع بعض. معلش استحملوا شويه، اللي فصل دماغه فصلت يفصل الفيديو ويغسل كده وشه ويشرب شويه ميه كده ويقول بسم الله الحمد لله ويفوق معانا كده. طيب، ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك. هنا الآية بتتكلم، يعني لما نرجع، وإذ نجيناكم وإذ فرقنا بكم وإذ وعدنا وآتينا موسى، هي في نعم، وإن كان هتشعر بنوع من التداخل، وده من يعني المعاني اللي في القرآن يا جماعة، معاني مركبة، خلاص مش لازم تكون مفصولة فصل هندسي. يعني هنا لو صح اللي أنا بقوله، يعني ربنا بيقول إيه 40: اذكروا نعمتي وأوفوا بعهدي وأمنوا بما أنزلت. هم لم يذكروا النعم، وجي اختنوا الشوط إن هم فيش منهم أمل في موضوع النعم ده. أعظم نعمة كانوا هيكفروا بيها وممكن يرجعوا تاني للرقة. أوفوا بعهدي، عملوا إيه مع العهود والأوامر والنواهي؟ عملوا معاها إيه؟ هنجد إنهم عملوا ثلاث حاجات، وبعد كده فصلة، وبعد كده آمنوا بما أنزلت. فربنا بيقول لهم: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم إذا كان اللي أنا نزلته لهم عملوا فيه كذا وكذا وكذا. يبقى أنا عندي ثلاث أوامر قصادها ثلاث مقاطع كبيرة. اذكروا نعمتي، دي من أول نجيناكم لغاية بما عصوا وكانوا يعتدون. أوفوا بعهدي، عملوا إيه مع العهود والمواثيق والأوامر والنواهي؟ عملوا فيها إيه؟ جه ثلاث جرائم، ثلاث آيات، مش آيات يعني، ثلاث مقاطع كده بتتكلم على كيف تعاملوا مع الأوامر والنواهي والعهود. اللي بعد كده آمنوا بما أنزلت، عملوا إيه؟ فتطمعون. تمام؟ أرجو إن الصورة تبقى واضحة. هنجد إن من أول آية 63 ميثاق عام، الميثاق جه في السورة هنا أخذنا ميثاقكم أربع مرات. دي انا قراتها اسمه الشيخ عبد السلام مجيدي، له كتاب حلو كده في سوره البقره، ظريف يعني، في يعني تشجير ووسائل اضاحيه يعني. اربع مرات، مره عام وثلاث مرات مع حاجات مختلفه، خلاص، مره مع معاملات اجتماعيه، ومره مع معاملات في الجهاد والمعاملات السياسيه زي ما هيجي لنا ان شاء الله. فهنا التعامل العام مع الاوامر والنواهي، التحايل، التردد، ثلاث جرائم: إعراض عام عن كل الميثاق والشريعة، ثم توليتم، التحايل زي السبت، التردد والارتياب زي البقرة ورا بعض. ودي الثلاث حاجات اللي ممكن نتعامل بيها مع الأوامر والنواهي: إعراض عام، أو وليه نعرض؟ احنا ممكن نمثل ان احنا بنطيع وايه ونتحايل، ده السبت، او يجي لك الامر تطلع عين اللي قدامك عشان تنفذه. يعني في واحد بتقول له حرام، وتقول له الائمه الاربعه والجماهير العلماء، ولو صحت له الاربعه قعد قدامه مالك والشافعي وابو حنيفه واحمد، قعد قدامه حلف له بالطلاق، ان هو يعني في واحد مزعج جدا، سيدنا ابراهيم قام ليذبح ابنه برؤية، استجاب في أصعب التكاليف بأقل الإشارات. التاني عكس كده، يقدم أبسط التضحيات بصعوبة ووضوح وآيات بينات. فخليك هين في أمر ربنا، ودي هنجيلها إن شاء الله بس المجلس القادم، قصة البقرة، لأن دي تسمت باسمها السورة. كنت ممكن تصور يعني لو السورة هتتسمى باسم جريمة كنت تسمى السبت يعني لكن البقرة الأمر اللي فعلوه يعني فذبحوها، لكن هذه الطريقة لا يحبها الله، الطريقة في المعاملة استهزاء وسخرية وتردد وتعنت، لا يحب الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. خلاص، يبقى عندنا 3 تعاملات مع الأوامر والعهود والمواثيق: إعراض عام، فك هذا الميثاق، لأن الميثاق نتكلم عنه دلوقتي في ربط وحبل، زي ما قال حبل الله، يعني في ميثاق هم حلوا هذا العقد، ما فيش بيننا وبين رب، ما فيش عهود خالص، أو تحايل أو تردد وارتياب. تمام. طيب، وإذ أخذنا ميثاقكم، الميثاق من وثق ربط ربنا سبحانه وتعالى اداكوا. ما هو انتوا، احنا عندنا تصور يقول لك ايه، امتى نخلص من حاله الاستضعاف دي؟ هو انت متخيل لما تخلص من حاله الاستضعاف مش هيبقى في تكاليف؟ يعني لو واحد كان مستضعف ايام مكه مع النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه يخلص من تعذيب ابو جهل وتعذيب ابو لهب، هو انت متخيل انك لما تطلع من التعذيب هتروح لمنطقه عدم التكاليف، منطقه الراحه التامه؟ لا، ما في تكاليف تانية. يعني ستخرج من عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون، في اعمال مطلوبه تانية. يعني بعد اهلاك فرعون ليست الجنه، تكاليف اخرى. فبعض الناس بيتعجل متى نخرج من هذه الحاله، هتطلع الابتلاء تاني لكم بالشر والخير فتنه. انا لا اقلل من يعني تشوف النفس، بل هذه نعمة عظيمة لإهلاك الظالمين، ده نعمة عظيمة جدا. لكن لا تظن ان بعد إهلاك الظالمين انك ستجلس بدون تكاليف، بل قد تسقط في هذه البيئات كما حدث مع بني إسرائيل. وإذا أخذنا ميثاقكم، هم فكوا الميثاق ده بعد إهلاك فرعون واحتاجوا. وهنا بعض الناس استشكل الآية دي: ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة. استشكل معاملة ربنا ان يترفع لهم الطور ويتهددوا، يعني زي ما وثقنا الجبل فقام كأنه ظلة، يعني ايه، يستغرب لك ازاي ربنا كده، ده ممكن هو ده مش الجاء. بعض العلماء هنا العقيدة تكلموا في مسألة هنا، يعني اولا دول كانوا مؤمنين، انت مش هو هنا ليس الجاء على الايمان، ده تخويف لأخذ خطوة للأمام داخل القضية، لأن هما ما كفروش بالله. بني إسرائيل هنا ما قالوش إحنا نكفر بالله، كفرنا بآيات الله، يعني ما قالوش ما فيش إله فأنت بتقول له آمن وإلا لا، ده ما قالوش علاقة بأي تلاقي إكراه في الدين. هو هنا لما ربنا سبحانه وتعالى عملهم بالنعم المتتالية حتى وصلوا إلى ظن أنهم مستحقين، لن يخافوا ولن يعذبوا، فجاءت الآية إن الذين آمنوا، لا ده مش استحقاق، القضية قضية أعمال ولابد من تخويف. خطورة إنك تعامل ربنا بتعامل واحد، تظن ربنا لازم يقولك إيه، بعض الناس حتى بيقولها بالعامية كده، ربنا عمره ما يعمل معايا كده. ليه؟ يعني جبت بعض الناس يقولك إيه ويحط قاعدة ثم يحاكم الله سبحانه وتعالى عليها، مين اللي وضعها لك؟ ربنا ما يعملش معايا كده أبدا. فلما يحصل لك ايه ده، هو يبقى خلاص يبقى مفيش ربنا، او يتهم الله سبحانه وتعالى بالظلم. طب ما تهمش عقلك، تهمش فهمك. فاحتاجوا الى تخويف ان ربنا ممكن يغير معاملته معاكم. فرفع الجبل طور اشبه بي، اقول اشبه بي لتقريب الصورة، بالابتلاءات القدرية اللي ربنا بيفعلها لهذه الامة، المسخ والخسف والزلازل والبراكين. لستم يعني بعيدا عن هذه العقوبات، يعني ربنا اصطفى كنتم خير امه، لكن لستم بهذا الاصطفاء باعمال، خرجت الناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فان قصرتم عوقبتم. زيك لما بيحصل تداول في الايام والقوه وحد بيتملك من اهل الباطل على المسلمين، بعض الناس يصيبه حيره، لا ما هو القضيه في مداول الان، سننظر كيف تعملون. ورفعنا فوق، لذلك وده برضو من الحاجات الغريبه شويه، بعض المتاخرين ولقيتها، يعني اظن مش فاكر ذكرها الرازي ولا لا، متاخرين اظن ابن عاشور وغيره، ده استشكلته عنده، يعني هو رفض قضيه ان الطور رفع، وده كتير للاسف في تفسير المنار، بيجي عند المعجزات ويتردد شويه قبل ما ان قال لك ده اكيد، وده تاثرا بمحمد عبده طبعا رشيد رضا، قضيه الايه، قال لك لا ده ممكن يكون رياح وعصير وزلازل وكده فظنوا انه رفع، يعني ده نوع من كأنك لما تبقى واقف تحت حاجة كده. لكن ربنا بيقول رفعنا، ليه تروح للتعبير المجازي؟ يعني الأمر يعني كل شيء عليه هين سبحانه وتعالى. رفعنا فوقكم الطور، وكلموا هل الطور ده أي جبل، ولا جبل بلغة تانية، ولا الجبل اللي بينبت فيه شيء. القضية هنا بالنسبة لنا هذا الكلام الذي، هذا الجبل الذي كلم الله عليه موسى، فكان آية ورحمة، والآن قد يكون عذابا. لا تحولوا نعم الله وآياته إلى عذاب. الآية بلاش تكفر بها فتتحول إلى عذاب، بلاش تكفر بالنعمة اشكرها حتى لا تنقلب عليك عذابا. الآية مش هتفضل زي ما هي نعمة مستمرة قد تنقلب عذاب. شكر النعمة يبقيها ويجعلها نعمة، مش بس يبقيها. كفران النعمة قد يذهبها وقد يحولها إلى عذاب. وياما الواحد نعم في حياته للأسف قد تتحول إلى عذاب قد يتمنى أنها لم تأتي، نسأل الله السلامة والعافية. تلك بتقول متعنا بأسماعنا وأبصارنا، جعلها في الطاعة. خذ ورفعنا فوقكم الطور. إيه المطلوب منهم؟ المطلوب مش محتاج أن يرفع الطور، ما ده مطلوب مننا، لكن هم أمة للأسف جبلت على المراوغة والمراودة. لازم تحاصره، تطلب منه طلب يقعد يجادل ويناقش. وطبعا يا جماعة تأكيد ده المفروض نقوله، للأسف المفروض نقوله في كل درس، هذا التذكير ليس فقط ذما لبني إسرائيل بل تحذير لنا، هذا تحذير لنا أيضا، بل جاء الخطاب لنا، ده تحذير. خلاص الأمة، الأمة دي ماتت. نعم خطاب اللي كانوا كما يقول ابن جرير بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو تحذير للمسلمين. بئست الأخوة بينكم وبين بين بني إسرائيل، تكون المذمة لهم ويكون المدح لكم، كما روي عن بعض الصحابة. لا، ده الآيات دي جاية تحذير لنا، لا تتبعون سنة من كان قبلكم. تحذير، ما تتعاملوش نفس المعاملة. خذوا ما آتيناكم. هم عندهم يعني لما كانوا عندهم شدة الطغيان جالهم نهي لا تعثوا في الأرض المفسدين. هم عندهم تراخي، عندهم حالة من الفتور والاسترخاء في التعامل مع الأوامر. فربنا قال لهم أنتم محتاجين أمر بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. أنتم عندكم حالة نسيان، حالة نسيان للنعم ونسيان للأوامر ونسيان وتناسي وترك. يبقى أنتم محتاجين حاجتين، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه جايز تتقون العذاب الذي سينزل بكم تهديد، او تتقون الله سبحانه وتعالى تصبحوا من المتقين. تتقون لازم يبقى متصبح من المتقين، متعدي، وتتقون العذاب الذي هددكم به الله سبحانه وتعالى، وده اوفق بالسياق والله اعلم. طيب، خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه، وده احنا مطالبين به حتى لا نقع فيما وقع فيه. يبقى التهاون من اخذ الاوامر بقوه والتهاون في تذكر الايات يوصلنا تلقائيا الى ما وصل به بنو اسرائيل. يعني بقوة، قيل بجد واجتهاد، قيل بمدارسة تكرار، قيل بشدة عزيمة. قوة غير التشدد اللي الناس بتقول ده متشدد، قوة ده حاجة تانية. قوة العزيمة، أن تترك هذا الأمر، أن تقبل على الشيء بكليتك، لا أن تدخل إليه متراخيا. جماعة احنا حتى كنا بنقول للطلبة اللي بيدخل عشان يجيب امتياز بيجيب جيد جدا، واللي بيدخل عشان يجيب جيد جدا بيجيب جيد، واللي داخل عشان ينجح بالرأفة بيسقط. اظن احنا في موسم امتحانات وانتم عارفين ده كويس يعني. فخد الشيء بقوة، لان النفس اصلا بطبيعتها بتتراخى. شوف كده وانت سخن كده وبتحط لنفسك جدول مذاكرة، تلاقيك قاعد وهعمل كذا مش عارف اعمل كذا، وبعد كده تقول ايه ده، ايه مين اللي كتب الجدول ده؟ الجدول ده يتبروز كده ويتعلق بس، لكن ده مش هيطبق. فما تدخلش على الامور بحالة من الاسترخاء، ادخل بقوة. ولكي بعضهم أشار للمعنى ده، ولكي تحافظ على هذه القوة لابد من دوام التذكر. يعني زي واذكروا ما فيه عشان تكون من المتقين، أيضا اذكروا ما فيه تساعدك على الأخذ بقوة. تاني، اذكروا ما فيه تساعدك، تكرار المذاكرة لآيات الله، وده قيمة مجالس القرآن ومجالس المدرسة، وساعة 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 ترى فيها الجنة والنار رأي العين. لأننا الكل ينسى، كل بني آدم خطاء. قال نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا بالجنة والنار فكأن رأي العين. فلما بنروح نسينا كثيرا. عمرك ما تتخلى من حالة النسيان، ده طبيعة فيك، لكن إياك أن تتخلى عن التذكر. واذكروا ما فيه، وده قيمة الورد القرآني، قيمة قيام الليل بالقرآن، حالة من التذكر الدائم. تروح تنشغل الأسباب والدنيا والمشاكل، تبدأ تنسى منسوب الإيمان، يقل، تيجي بالليل تشحن. طبيعة الحياة كلها كده، الليل والنهار، النقصان والزيادة، المعصية والتوبة، دي طبيعة الحياة. فالحل في التذكر، مش الحل انك انت، وده كنت لسه بقوله في الدرس الأمسية اللي فاتت، قضية المزاحمة، إن حسناتي وذهبنا السيئات. مش الحال إنك تبقى ملاك، مش الحال إنك لا تخطئ، مش الحال إنك تبقى دايما في كل المواقف سبحان الله حالة الخشوع والإيمان. صعب، صعب يعني، وحتى مخالطة الناس والأعمال الدنيوية، لكن الحل في التذكر، دوام التذكر. الحق نفسك، البطارية الموبايل أنت بتشحنها، طبيعي، طبيعة الحياة لابد أن أنت بتجوع فتتغذى، فكذلك الروح محتاجة هذه طبيعة الحياة. ثم توليتم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. يبقى العزيمة، يبقى أنت عايز تخرج من حالة الوقوع اللي أنت فيها، حالة اهبط الهبوط ديت، وخد بالك نفس الهبوط جه مع سيدنا آدم برضو، والهبوط دايما مرتبط بحالة من مش عايز أقول التشوف والطمع، هناك برضو حالة من التشوف دي بيجي مع العكس، بدل ما تعلى تنزل. فالخروج من هذه الحالة يكون بالقوة عزيمة ودوام التذكر. تستعجلش، دوام التذكر والعزيمة يخرجك من هذا الأمر، لكن للأسف الطور اترفع، ربنا حرك لكم الصخر، عشان كده بنقول ثم قست قلوبكم فيها كالحجارة، ربنا حرك لكم الصخر، حرك لكم الجبل. الآية اللي قبلها في النعم ربنا طلع لكم المية من الصخرة، والآية دي ربنا حرك لكم الجبل. ثم توليتم من بعد ذلك، عايزين ايه بعد كده؟ فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. يعني لولا بيسموه حرف امتناع، امتناع جواب الشرط لوجود، يعني امتنع كونكم من الخاسرين بسبب وجود فضل الله عليكم ورحمته. قيل من الخاسرين اي خاسرين الوحي، يعني الآية بتتكلم عن ما كانش هيبقى فيه وحي في البشرية لولا فضل ربنا ورحمته. وده والله اعلم احد منازع من اشار الى فضل ورحمته القران، يعني الخطاب لليهود، استمرار الوحي على البشريه هو بفضل من الله سبحانه وتعالى. وده قد يكون احد المعاني، افنضرب عنكم الذكر صفحا، لن نمنع التذكير بالوعظ والوحي بسبب عصيانكم. فاللي عملوه ده يستحق ان هم يضرب عنهم الذكر ولا ياتيهم الذكر، ده احد المعاني في ايه الزخرف. لكن من رحمة الله، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ده الجريمة الأولى في التعامل مع العهد والميثاق والأمر والنواهي. احنا كده بننتقل لشروط التعامل مع العهود والمواثيق والأمر والنواهي غير شروط النعم. التولي والإعراض العام، عشان كده جه الميثاق هنا عام، يعني وإذا أخذنا ميثاقكم ما قالش إيه، لكن هناك وإذا أخذنا ميثاقكم قلنا أخذنا ميثاقكم، يعني في توضيح للميثاق. الآية الثانية، المصيبة الثانية التحايل، مش الإعراض بقى العام. وبدأت ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وهنختم بالآية دي، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. أنا قبل ما أنسى، كلمة بقوة الراغب كان قال فيها، قال يعني قال ثلاث أقوال، وكل قول فسره بتفسير حلو كويس، أنا افتكرت يعني. قال بقوة تعاطوا مع ما فيه بعلم ودراية، يعني ادرس وتعلم اللي جاي لك ده هيعطيك قوة، فالعلم يكسبك القوة. هو الراغب عمل ايه؟ فسر كلمة بقوة، قال فيها ثلاث اقوال، العلم، القوة بمعنى العلم او بمعنى الطاعة او بمعنى العمل، وحاول يفسر ازاي الثلاثة بيكسبوا القوة، يعني خدوا ما اتيناكم بقوة. القوة دي يا جماعة يعني ده المقال، ده حاجة هبة من الله لما انت تعمل حاجة، فالحاجة اللي انت هتعملها علم ومدارسة ولا تنفيذ العمل ولا تنوي الطاعة، التلاتة دول يولدوا القوة. تمام؟ طيب، ثم قال سبحانه وتعالى لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكال لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. في الآية مفصلة شرحناها في سورة الأعراف، قصة أصحاب السبت، وهشير إليها إشارات سريعة هنا دلوقتي. الآية بدأت هنا ولقد علمتم، ودي بداية غريبة، خلت بعض المفسرين يقول، خصوصا بعض المعاصرين بيقول إيه؟ إن الآية ديت قصة أصحاب السبت قيل إنها مش موجودة عندهم، إن هم أخفوها، فكان أنتوا عارفين كويس اللي أنتوا يعني أنتوا يعني إيه؟ النبي بيخبرهم عن بعض ما أخفوه، لذلك هناك واسألهم عن القرية التي كانت حضر البحر، يعني بستخرج ده منهم معايا. فهنا قيل ولقد علمتم، انتوا عارفين، حتى لو القصة دي مش موجودة في كتبكم دلوقتي، لكن انتوا اخفتوها. مش معنى ان هي مش موجودة ان احنا نعود على القرآن بالاتهام، لا، احنا واثقين في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقيل هذا تهديد، يعني ده مثلا ايه، معلش انا العيال بس ما مصرين عليه من دول، مش بسمعوش الكلام. لما مثلا تيجي الابن مثلا الصغير ويعمل غلط، او بيعمل، تقول له انت عارف اخوك لما غلط الغلط ده حصل فيه ايه، فهنا كأن الخطاب موجه لليهود اللي أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أنتوا عارفين آبائكم حصل فيهم إيه لو استمرتوا على المراوغة وتخبيت حاجات من التوراة والمراوغة والتحريف، أنتوا عارفين كويس تلبسوا الحق بالباطل وتقولوا أصل ده بيجي للعرب مش لينا، أنتوا عارفين ما قال ده كويس. فكأنها تهديد، فإما إظهار ما أخفوه أو تهديد لهم. ولقد علمتم الذين اعتدوا، لفظ الاعتداء موجود كتير عند بني إسرائيل، هنا كانوا يعتدون، هنا اعتدوا، هناك يعدون في السبت، مش يعتدون حتى في الأعراف، صيغة المضارع كمان يعتدي في تكلف، يعدون في السبت، مش بس اعتدى مرة ولا اتنين. وده موجود عند كتير من الروايات، ان هم وروايات كتير وجميلة، يعني جميلة بصراحة فيها تفاصيل مش هعرف طبعا اقولها دلوقتي يعني، ممكن ترجعوا بقى للطبري وابن كثير، اي تفاسير بتعمل اثار، وخصوصا في ايات الاعراف في روايات كتير ان هم لما اعتدوا في السبت ايا كانت الطريقه، جهارا قيل جهارا وقيل تحايلا، انه حطوا الحاجه الجمعه وشالوها الحد، فلما جم ينهوهم قالوا ايه؟ نحن على هذا منذ زمن. خد بالك، نحن على هذا بنعمل يعني انتوا بتقولوا لنا الصلاه في السبت حرام، مين اللي قال الصلاه في السبت حرام؟ عارف زي اللي يجي بيضيع الجمعه بقاله مثلا سنتين ثلاثة ما بيصليش الجمعة، وتقول له ده يطبع الله على قلبي، وتحذير لك يطبع على قلبي، ما فيش حاجة أنا كويس الحمد لله، وأنت إيه يا عم الكلام الكبير ده؟ بطلوا بقى تضخموا الأمور، يعني أنتوا عاملين إيه؟ وبعدين عادي الجمعة عندي أصلا، أنا عايش بره الجمعة أصلا، شغله ما عادش بره والله بقى جوه، يعني ما أنتوا مكبرين الموضوع. هو بيستمرئ، وده أخطر الأمور اللي القرآن نبه ليها، عدم استمراء الوضع. مش معنى إن مفيش عقوبة بتنزل ما غرك بربك الكريم، إن مفيش عقوبة هتيجي أو إنك مش معاقب أو إن مش لا يؤجل لك عقوبة، ده خطورة وده تنوع سنن الله في المعاملة. فربنا بيقول لهم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، أنتوا عارفين كويس إن في ناس عملت كده وتحايلوا على شرع الله، في ناس أعرضوا، الآية الأولانية هنا اعتدوا في السبت، والسبت كان قصة طويلة كيف فرض عليهم السبت، برضو أظن أنا شرحتها في الأعراف، وأظن كمان في سورة الجمعة اتكلمت على مسألة أن ربنا سبحانه وتعالى اختار لهم الجمعة رفضوا واختاروا السبت، فلما اختاروا السبت شدد عليهم، ودايما الإنسان لما بيختار لنفسه بيشدد عليه، لما بيأكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى بيسر الأمور، حتى في تحتاج في حساسية في علاقتك، دقة في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. ربنا يعاملنا من فضله وجوده وكرمه ورحمته. فلما اختاروا السبت منعوا من العمل الدنيوي طول اليوم عبادة، فلما وابتلوا ذلك نبلوهم في سورة الأعراف بما كانوا يفسقون. برضو محدش يقول طب وليه الحيتان كانت بتجيلهم السبت بس، ما هم اللي بدأوا باستمرار الفسق يفسقون فعوقبوا بهذه العقوبة. لما بينتشر الفسق يا جماعة في المجتمع الحرام بيسهل، وده هنا بيكون اختبار، واللي بيراقب الوقت ربنا يعافينا يا رب، الأسئلة وخصوصا أسئلة المعاملات المالية وكمان الاجتماعية في الزواج وفي الطلاق اللي بتأتي للمفتين والمواقع، بيجد بقى فيه صعوبة إن الإنسان لا يتلبس بربا أو بظلم أو بمعاملة مالية حرام أو إنه ما يظلمش مراته. بيجي مثلا مشكلة اجتماعية في الزواج والطلاق ويجي جايبة محامي أو هو جايب محامي، والمحامي بيكذب يقول لك طب أنا أعمل إيه؟ بقى أصبح اللي عايز يتقي الله حقيقة بيجد صعوبة، عشان نكون واقعي حقيقة بيحتاج صعوبة. فالإنسان يعني بلاش يدي لنفسه رخص ابتداء، يعني خليه يتأنى شوية إلا إذا أفتاه من يثق في دينه. طيب ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت ودي عقوبة غريبة، فقلنا لهم كونوا قردة. سبحان الله، فكانوا قردة. يقعدوا بقى بعض الناس واللي يتناقشوا في الآية ولا شبهات، وإزاي إنسان يتحول لقرد؟ طب خلاص يا جماعة كونوا قردة، يعني لو ربنا قال كونوا حجارة أو حديدا خلاص الأمر انتهى، يعني بلاش قياس الإنسان على الله سبحانه وتعالى، مقدرة الإنسان محدودة، أنت تقدر وأنا لا أقدر، وأنت تعلم وأنا لا أعلم، سبحانك. فقال كونوا قردة، تمسك ببعض ما روي عن مجاهد أو غيره بأن هو مسخ معنوي، أنا لا أرى، يعني ليس له مجال هنا، الأمر واضح. وده بيفتح تكرار التعامل مع كثير من الآيات بالتعبيرات المجازية، وده للأسف اللي تسرب الفرق في التعامل مع الصفات، أسماء الصفات، بيفسد ظاهر القرآن الواضح. رفعنا فوقكم الطور، كونوا قردة خاسئين، يعني هو الكلب ودراسة ما ذكر مع بني إسرائيل من أسماء الحيوانات تحتاج إلى دراسة، الحمار والكلب وعبد الطاغوت في المائدة والخنازير والقردة، تحتاج إلى دراسة كيف أن إسقاط ده، كيف أن البعد وهذه المعاصي تغير في نفسية الإنسان والعياذ بالله. طيب هنا كونوا قردة، والراجح والله أعلى وأعلم اللي عليه الجماهير أنه هو قردة حقيقي، ابتلوا بذلك ثم ماتوا. والتفصيل زي ما قلت في آية الأعراف بقى، الثلاث فرق والفرقة اللي أنكرت والفرقة اللي سكتت والخلاف في الفرقة اللي سكتت. لكن هنا مش الكلام على التفصيل، كلام على التعامل المجمل مع العهود والآيات والمواثيق. لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. زي ما ربنا أراد أن يصلحهم فرفع فوقهم الطور وخوفهم، فلما عملوا الجريمة دي حتى لا تتكرر من بعد ذلك عقبهم وقالوا كونوا قردة، فجعلناها نكالا. يعني يا جماعة حتى بعد كل عمر ربنا ما سبهمش، يعني هذه العقوبات كانت نجاة لمن بعدهم، ولكنهم أيضا أعرضوا. يعني ربنا بيقول ده اللي عمل كده في الشريعة. يعني أنت لما بتشوف واحد قدامك عمل معصية فيتحول قرد، أنت المفروض تخاف بقى. يعني ربنا هنا بيعاملهم معاملة تخوفهم عشان يرجع، زي الضراء والابتلاءات، عشان الإنسان لما يجد مثلا الفيروسات بتنتشر والابتلاءات يخاف، لا يستمر الوضع خلاص. فبقى أي حديث بعد الله يأتيه منهم، دول خلاص في بقى والعياذ بالله طبع على قلوبهم، وده في بداية السورة خلاص سواء عليهم أدرتهم ولم تنذرهم. فنختم هنا، فربنا بيقول ايه؟ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها موعظة للمتقين. يعني من رحمة ربنا انه عمل العقوبة دي لتكون نكالا، جعلناها قيل العقوبة وقيل القرية وقيل المسك، اقوال كتير ايا كان. نكالا المنكل بي او اللي مربوط في النكال لا يتحرك، فتنكل بإنسان حتى لا يتحرك في هذا الاتجاه، حتى لا تفعل ما فعل السابق، حتى لا تسير في نفس الاتجاه. فجعلناها نكالا، انك تشوف حاجة تمنعك من السير في هذا الاتجاه، ده التنكيل. نكل به جعل غيره لا يسير في طريقه. هي العقوبة زي مثلا فأتوا به على أعين الناس، طب ما كان ممكن يعاقبوا سيدنا إبراهيم في السر، لا عايزينه يجعلوه نكالا أمام الناس، لكن هنكل بك أمام الناس، يعني أفعل فيك عقوبة تجعل الناس يخافون من السير في هذا الأمر. فالعقوبة هنا بينظر فيها إلى أمرين، الذي ينزل عليه العقوبة وللآخرين حتى لا يسيروا في هذا الأمر، ده مسألة النكال. جعلناها نكالا لما بين يديها قيل القرى المعاصرة وما خلفها جاءت بعدها وقيل السابقين واللاحقين، وأقوال كتير رجعوها. ولكن لن ينتفع بهذه الموعظة إلا المتقين، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم. أطلت عليكم أنا آسف، لكن عايزين نستفيد من الآيات ونذكر النعم ونحط لنفسنا شعارات نخرج بها من مثل هذا القصص. اذكروا ما فيه، خذوا ما أتيناكم بقوة، تكرار، اقعد مع نفسك اكتب كشكول النعم، اذكر نعم لا تكون من يعني كما قال سبحانه وتعالى كنود، كما قال الحسن يعد المصائب وينسى النعم، حتى لا نتخلق بهذه الاخلاق من مسالك التخلق اللي بيذكرها. فاذا نصلي دايما المعنى يقصدي يعني ان احنا بقى نعمل ايه؟ نعكس صفات بني اسرائيل، لا نلبس الحق بالباطل، نذكر الايات والنعم، نوفي بعهد الله سبحانه وتعالى. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من اهل القران الذين هم اهل الله وخصته. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.